أيها المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى مدرسة الحوار والتجديد والتفكير الحر. أهلا بكم إلى البرنامج الذي بحمد الله تعالى وباجتهاد ضيوفه فتح صفحة جديدة في تاريخ الفكر الإسلامي، فكرر ما أو بدأ بتكرار ما قامت به الأمم الأوروبية الحية المتقدمة عندما نقدت تاريخها، وعندما تحررت من سطوة الكهنوت وسطوة رجال الدين، ونزعت عنهم القداسة التي حاولوا أن يفتكوها ويصطنعوها لأنفسهم، ووضعت أفكارهم للنقاش مثل بقية الأفكار، لأن هذه الحوارات تنطلق من عاصمة للحرية ومن عاصمة للتفكير العقلاني الحر. أهلا بكم إلى الحوار الصريح، وهو يتيح الفرصة لضيوفه للمساهمة في تجديد الخطاب الديني وفتح صفحة جديدة في العلاقات السنية الشيعية في الوسط الإسلامي. على مدار الأيام الماضية استمعتم إلى أفكار جديدة جريئة طرحها العلامة الشيعي المسلم المجتهد السيد علي الأمين، ومن خلالها رد مقولات القائلين بأن منكر إمامة علي بن أبي طالب وأولاده الأحد عشر غير مؤمن ومخلد في النار، ومن خلالها طرح مقولات جديدة في التعامل مع هذه المسألة جعلت كثيرا من المشاهدين السنة يكتبون له برسائل الحب والعرفان، وجعلت كثيرا من المشاهدين الشيعة في العراق وخارج العراق يقولون له إنه فتح لهم فتحا جديدا في التفكير الإسلامي المعاصر. وقد شارك معه في هذه المناقشات منذ بدايتها السيد حسن الحسيني، وهو باحث مجتهد أيضا من خريجي معهد الأزهر في البحرين. وين الشيخ حسن الحسيني عشان حتى نشرب الشاي براحتي؟ الله أكبر. وهذا للمخرج معنا اللي مفروض يكون بها بشكل آلي، لكن ما مشكلة جو رمضان. وهو من خريجي جامعة الإمام المتخصص في العلاقات بين أعلام البيت، أعلام أهل البيت وأعلام الصحابة. وبداية من 5 رمضان شارك معي الدكتور سعد الرفيعي، كنت دعوته في بداية رمضان فقال سأرى الحوار، سأنظر في الحوار وأستمع إليه وأرى رأيي، وبعد ذلك لم يخاطبني لمدة 3-4 أيام فأنا تركت الموضوع ونسيته. ثم في اليوم الخامس حدثني فقلت له أما وقد حدثتني ولديك رغبة بالحضور فأهلا وسهلا، كان أجي بكرة لا قلت تعالى اليوم في نفس اليوم. وقد كانت له أراء، هو نفسه شارك السيد علي الأمين في ردي القول المنشور في موقع سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني بكفر منكر الإمامة، بأن منكر الإمامة غير مؤمن ومخلد في النار، قال إنه يرد هذا ولا يقبله، وهذا النص منقول عن قوله ومكتوب في الشريط الإخباري منذ أن أعلنه يوم 5 رمضان، كما أنه رد أمس فتوى للسيد السيستاني، فتوى رقم 109 في المتعلقة بالخمس والمنشورة في موقع السيد السيستاني مباشرة وليس في مركز الأبحاث العقائدية، والتي رد فيها السيد السيستاني على سائل قال له هل يجب دفع الخمس، هل يمكن دفعه لبقية المراجع أو فقط لوكيل المرجع؟ السيد السيستاني قال يجب دفعه للوكيل فقط وردها، ووافق الأخ سعد الرفيع على مقولات أخرى وجرى حوار حر. نحن نحاول لأننا نتحدث في المسألة الكبرى التي تفصل وتفرق بين المسلمين السنة والشيعة، هي مسألة الإمامة، المسألة الكبرى اللي هي حولها الخلاف. فقد تبين ليس لرغبة مني ولا لهوى أن المسألة التي تفرق بين السنة والشيعة هي مسألة الإمامة فقط، وإلا الأمور الأخرى كلها متفق عليه. اكتشفنا في هذا الحوار وحوارات سابقة أن السنة والشيعة متفقون في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ووجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه وجميع رسله بمن فيهم موسى وعيسى عليهم السلام، وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وأنهم متفقون في أن الصلاة عمود الدين، وأن الزكاة فرض على المسلم، وكذلك صوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. واكتشفنا أن السنة والشيعة يوجبون بر الوالدين وإكرام الجار وحفظ مال اليتيم، ويحرمون الخمر والربا والزنا والسرق وقذف المحصنات، ويتفقون على مكارم الأخلاق من صدق وإحسان وتصدق على المحتاج وسعي في إعانة المحتاج ومساعدة المظلوم، كل هذه الأمور هي محل اتفاق. حتى إماتة الأذى عن الطريق هي محل اتفاق بينهم، إنما فرق بينهم النظر إلى الإمامة. هل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام عين إمام 12 إمام بعدهم معصومين؟ ومن هؤلاء الأئمة وما صلاحياتهم؟ هل يعلمون الغيب أم لا؟ وهل يعلمون ما هو كان وما يكون وما كان إلى يوم القيامة؟ وهل يجب الاعتقاد فيهم؟ وهل يجب الاعتقاد في 12 منهم اليوم أم لا؟ وهل هناك طريقة ما للنظر إلى هذه المسألة بطريقة تحل المشكلة؟ وبما أن الإمام يترتب عليها أيضا القول بأن أما الصحابة كانوا على حق أو كانوا على باطل ورد كلام سيدنا علي، فما هو الاجتهاد الذي يعفي مثلا ويحرر المسلمين اليوم من لعن الصحابة مثلا وشتمهم والإساءة إليهم كما هو حاصل الآن في تسجيلات وفي أماكن كثيرة بشكل واضح ويأثير فتنة وتشويش؟ هذا الذي، وهل هناك مجال هل بعث لي أحد الأخوان من بني هاشم قال لي نحن مستعدون أن نوقع وثيقة باسم بني هاشم أنه تم الثأر للإمام الحسين ولا نحتاج من أحد أن يثأر للإمام الحسين أبدا، لكن هناك مسلمون ملايين كل سنة يجتمعون ويتنادون بالثأر للإمام الحسين، فممن يطلبون الثأر؟ وهل هناك ممكن أن يلتقي السنة مع الشيعة في طلب هذا الثأر؟ وهل يقبل الأمريكان والصينيون أن يكون المسلمون طلاب ثأر؟ هل الدين دين ثأر ولا دين محبة؟ هل ربنا عز وجل عندما قال واعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم قالها للشيعة والسنة أم قالها لليهود والنصارى الذين عفى بعضهم عن بعض وتجاوزوا عن حاجات كبيرة؟ هذه أمور نبحثها في هذا البرنامج الذي أحبه الشيعة قبل السنة وأحبه مسلمون ونصارى. أنا أتذكر في مجمع إخوان مسيحيين كلموني وقالوا هذا البرنامج برنامج رائع ولا مثيل له. طبعا أنا لما أمدح برنامج يصبح عيب، لكن والله يعني تصلني يعني مدايح للبرنامج كثيرة وما أقرأها، لكن مرات بس يجي الجو كذا أو يجي انتقادات الظالمة فتدفعني لهذا. سأعطي الفرصة للضيوف الثلاثة. أمس إحنا حنواصل النقاش من حيث توقفنا. أمس تكلم الدكتور سعد الرفيعي حول أن الله عز وجل، أنا ذكرتكم بكلامه، قال الدين أعطى ولاية علي على الناس والإمامة هي تالية لهذه الولاية، وهي قال ولاية مطلقة دينية وسياسية بأمر الله وبنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندئذ يصبح السؤال لماذا إذا أنكر، إذا كانت هذه صحيحة ما دليلها ولماذا أنكرها الصحابة؟ لكن ده سنعود إليه عندما يأتي دوره في الحديث. سمحت العلامة أنا أبدأ معك وأرجو أن تعلمنا مما علمك الله في شأن الإمامة، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
اللهم صل وسلم على حبيبي وآله. بل يا سيدنا الله يرحم والديك، بس تأذني من لطفك وكلامك يعني ابتسامة كده مشتركة، لأنه بما أننا نحن بدينا بأجواء كده شوية فيها يعني بهجوم معاكس من عند الدكتور سعد الرفيعي مفاجئ كده. هذا طريقة يلعبوها طال عمرك مرات في البرازيل يعني الألمان، عندما عندك ما أظن عندك ثقافة كروية كبيرة، لكن الألمان هزموا إنجلترا وهزموا الأرجنتين، هزموا إنجلترا 4-1 والأرجنتين 4-0 بالهجمات المعاكسة، وهو عمل اليوم الدكتور سعد كده يعمل هجوم معاكس. طبعا أنا الحمد لله الدفاع حاولت استفيد من خبرات الإسبان، لكن النقطة هي أن الدكتور عبد الرحمن الفريح العلامة المؤرخ هو في مجال التاريخ قال لي أنا هو معانا في البرنامج سهر معنا، قال استفدت من فاصيلكم فعملت طلع على الجانب الفلاني ورجعت لكم. تحياتي لك يا دكتور عبد الرحمن الفريح، ووفقك الله ويرعاك. تفضل.
طبعا يعني مجددا أذكر الدكتور سعد ومن معه ومن وراءه، وأذكر الإخوة يعني المستمعين بأنني لست باحثا عن ألقاب، ولا أقول بأنني أمثل رأي المذهب، وإنما أنا طالب علم يعني من حقي أن أعبر عن فهمي لهذا المذهب أو لبعض الفصول والأصول لهذا المذهب، فأنا أعبر عن هذه وجهة النظر. وهكذا عندما ذكرت رأي العلامة المرحوم الشيخ محمد جواد مغنية مع مكانته طبعا وعلو قدره، مع ذلك قال الدكتور سعد أنه لا يمثل شيئا، لكن لا شك أن العلامة الشيخ مغنية لا يحتاج إلى من يعني يغدق عليه الألقاب، هو معروف بمكانته وموقعه العلمي وفهمه أيضا يعني للمذهب الشيعي، ولا يحتاج إلى أن نعطيه شهادات في هذا الشأن. لكن قلت يعني نحن نعبر عن فهمنا لهذا المذهب في أصوله وفروعه، ومن حقنا أن نعبر عن هذا الفهم من دون أن نقول بأننا نمثل يعني الكيان لهذا المذهب، مع اعتقادنا بأنه لا يوجد هناك حراس للعقيدة وحراس للمذهب يعني يدخلون إليه من شاء ويخرجون عنه من شاء. فنقول وبالله التوفيق.
الله يوفقك الله.
في مقام الجواب عن هذا السؤال أن الإمامة هل هي منصب ديني أم سلطة سياسية أم هي جامعة بين الأمرين، يعني بين المنصب الديني والسلطة السياسية؟ فنقول إن المتتبع لموارد استعمالات كلمة الإمامة في الكتاب والسنة يجد أنها قد استعملت كثيرا وقصد بها المكانة الدينية التي تجعل من صاحبها مرجعية في تبليغ أحكام الشريعة أو تعليمها، والذي يشكل القدوة في تطبيقها والعمل بها ويسير على هديها فيأمر بما أمر الله وينهى عما نهى عنه الله سبحانه وتعالى. وهي بهذا المعنى تكون بمعنى الدعوة وليست بمعنى السلطة السياسية التي تتولى إدارة شؤون الحكم والسلطة في المجتمع. وهذا ما تدل عليه جملة من الآيات القرآنية كقوله تعالى مخاطبا النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، حيث قال الله تعالى إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فإن هذا الجعل الإلهي كان بمعنى الاصطفاء للدعوة ولم يكن بمعنى تسليمه القيادة السياسية، حيث إن إبراهيم عليه السلام لم يستلم القيادة السياسية. وفي سياق هذه الآية المباركة جاءت بعدها آيات أخرى في سورة البقرة تشير إلى معنى الإمامة في الدعوة الدينية، منها طلب إبراهيم وإسماعيل من الله تعالى بعد الجواب بأن عهد الإمامة لا ينال الظالمين، قالوا فيها ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومنها قوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما،
واجعلنا
نعم. واجعلنا للمتقين إماما سورة الفرقان. وتحدثت سورة الأنبياء عن الاستجابة لإبراهيم في جعل الإمامة في ذريته، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. من الملاحظ الآية القرآنية قالت وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، مش يحكمون بأمرنا، يعني لم تفرع على جعلهم أئمة أنهم يحكمون، وإنما أنهم يهدون بأمر الله. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقد تحدثت هذه الآيات عن الدور الديني للإمامة في أقوالهم وأعمالهم، فكانوا أئمة على هذا الصعيد ولم يستلموا القيادة السياسية. وإنما كانت بيد فراعنة ذلك الزمان. وقد شارك النبي يوسف بن يعقوب عليهما السلام في سلطة بعضهم، كما ذكر ذلك القرآن الكريم حكاية عن يوسف الذي قال لفرعون زمانه: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقد أطلق لفظ الأئمة أيضا على الدعاة إلى النار باعتبار أنهم يحملون لواء المعصية والشرك، ومن السابقين المتقدمين على غيرهم في الدعوة للباطل، فكانوا أئمتهم، كما جاء في كلام علي عليه السلام عن إبليس في نهج البلاغة تعبير إمام المتعصبين وسلف المتكبرين، يعني عن إبليس. وهذا يعني أن الإمام هو المتقدم على غيره في دعوة الهدى أو دعوة الردى والضلال. وبهذا الاعتبار أيضا يطلق اسم الإمام على الكتاب، كما في قوله تعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة.
أيوة الكتاب،
لأن الكتاب يتضمن تعاليم الهداية والحق التي يهتدي بها المؤمنون، فكأن الكتاب بهذا يصبح إمامهم الذي به يقتدون، كما جاء في كلام لأمير المؤمنين عليه السلام عن المؤمن في نهج البلاغة: وقد أمكن الكتاب من نفسه فهو قائده وإمامه، يعني الكتاب. ومن الواضح أن هذا المعنى المقصود هنا من كلمة الإمام والإمامة بعيد عن معنى القيادة السياسية كما تقدم في الآيات السابقة. وعلى هذا المعنى البعيد عن السياسة ورد قول الإمام علي عليه السلام: من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بوعظ نفسه.
ماذا قال؟ من نصب
نفسه للناس إماما فليبدأ بوعظ نفسه.
وين هذا النصب؟ قال هو؟
نعم، في نهج البلاغة. وتشير هذه الموارد السابقة الذكر والتي استعملت فيها كلمة الإمام والأئمة إلى أن إطلاقها على مسمياتها كان باعتبار التقدم في الرتبة الدينية لصاحبها ومكانته الخاصة في الدعوة إلى الله تعالى، دون أن تكون ناظرة إلى قيادته السياسية بحسب الجعل التشريعي أو بحسب الواقع الخارجي، حيث لم تكن السلطة الخارجية بيده.
لو تكرمت، أنا أسف على المقاطعة، بس تذكرت آية من قبله كتاب موسى إماما ورحمة، لأن المهندس عباد محمد العنسي نقيب المهندسين الزراعيين في صنعاء، شخصية مهمة في البلد، أرسل رسالة وكان يرغب أن يطرح الفكرة، لكنه هو نبه لهذه المسألة. بس حبيت أذكرك ببقية الآية لأنه جاب لي آية كاملة اللي فيها أن القرآن الكريم أيضا يكون بهذا المعنى إمام، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. فالعطف هو يقول أن هذه بين أن التوراة كانت إمام والقرآن إمام لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين.
نعم، وقلنا أنه التعبير حتى في نهج البلاغة عن الإمام أنه عن صفة المؤمن: قد أمكن الكتاب من نفسه فهو قائده وإمامه.
هذه ما
تلاش هذه موجودة في نهج البلاغة.
قد أمكن
الكتاب من نفسه،
هذه صفة المؤمن.
أيوة. فهو قائده وإمامه، يعني أيوة. الكتاب
أيوة.
قائده وإمامه. نعم، فقد يكون إماما بالمعنى الديني، وهذا لا يستلزم أن يكون إماما بالمعنى السياسي. وقد تستعمل كلمة الإمام والإمامة في معنى القيادة السياسية للأمة والمجتمع، وتكون بمعنى الإمرة والولاية على الناس في الشأن العام، وهي بهذا المعنى ضرورة لا بد منها لقيام المجتمع واستمراره واستقراره، كما ورد في كلام للإمام علي عليه السلام: وإنه لا بد للناس من أمير. وأوضح من ذلك قوله: وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. هذا كلام عن الإمام بمعنى القيادة السياسية. وقوله الآخر بشأن الإمامة في نهج البلاغة: ولعمري لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى يحضرها عامة الناس فما إلى ذلك سبيل ولكن أهلها يعني الحاضرون يحكمون على من غاب عنها ثم ليس للشاهد أن يرجع يعني عن البيعة ولا للغائب أن يختار يعني أن يرفض فإن المقصود من الكلمتين هنا الإمام والإمامة في هذين النصين هو القائد والقيادة بالمعنى السياسي كما هو ظاهر حيث لا علاقة للإمامة بالمعنى الديني الذي دلت عليه الآيات القرآنية التي تقدم ذكرها بشورى المهاجرين والأنصار فالإمام كان في مقام بيان ما تنعقد به الإمامة السياسية للشخص الذي اختاره الناس إماما عليهم وأما الإمامة الدينية فهي ليست واقعة تحت اختيار الناس لأنها جعل إلهي لا ارتباط له ببيعة الناس وتسميتهم لشخص إماما أو من خلال المكانة التي يكتسبها من خلال علمه وجهاده وموقعه فالله يجتبي ويصطفي من يشاء من عباده لدعوته وهو أعلم حيث يجعل رسالته كما جاء في القرآن الكريم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ولذلك لم يكن جعل إبراهيم إماما وسواه من الأنبياء وغيرهم مرتبطا بالناس لأنه لا شأن لهم بهذا الاصطفاء والاجتباء إذ هو إمام لإرشادهم وليس إماما عليهم فلا يعني اختيار للناس ولا إرادة للناس ولعل السبب في عدم احتياج الإمامة الدينية إلى آراء الناس واختيارهم أن الإمامة الدينية ترتبط بالمشيئة الإلهية أو من خلال المكان التي يكتسبها الإمام من خلال مجاهدة النفس وعلمه اقتضت جعل الإمام فالله تعالى قد جعل إبراهيم عليه السلام إماما للناس كما في الآية ولم يجعله إماما عليهم وارتباط الإمامة بالمعنى السياسي بشورى المهاجرين والأنصار باعتبار أنها إمامة عليهم ومن ورائهم هي إمامة على الأمة التي تمثلت بهم ولذلك احتاجت هذه الإمامة بالمعنى السياسي إلى آراء الناس واختياراتهم فالله لا يريد أن تهبط عليهم هذه القيادة السياسية من فوق دون أن يكون لهم إرادة في تولي من يسوس أمورهم وبهذا اختلفت الإمامة السياسية عن الإمامة الدينية لاختلافهما بحسب الدور والمصدر لكل منهما ولعله لأجل عدم دخول عنصر الاختيار البشري في منصب الإمامة الدينية لا يصح التخلي عنها ولا التلويح بتركها لأنها عهد الله واختياره بينما يصح التخلي عن منصب الإمامة السياسية أو التلويح بتركها لدخول عنصر الاختيار البشري في حصولها وقد يفهم هذا المعنى من أقوال الإمام عليه في مواطن عديدة نقلها الشريف الرضي في نهج البلاغة منها قوله عندما جاءه الناس لمبايعته بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه دعوني والتمسوا غيري فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول وإن الآفاق قد أغامت والمحج قد تنكرت واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ولم أصغي إلى قول القائل وعتب العاتب وإن تركتموني فأنا كأحدكم ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا ومنها ما قاله لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين دخل عليه وهو يقصف نعله فقال له ما قيمة هذه النعل فقلت لا قيمة لها فقال عليه السلام والله لهي أحب إلي من إمرتكم هذه الإمرة بالمعنى الإمامة السياسية
الحكم السلطة
الحكم والسلطة والله لهي أحب إلي من إمرتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا ومنها قوله وبايعني الناس غير مستكرهين ولا مجبرين بل طائعين مخيرين. بايعني الناس. وقوله إني لم أرد الناس حتى أرادوني ولم أبايعهم حتى بايعوني، وإن العامة لم تبايعني لسلطان غالب ولا لعرض حاضر. وقوله والله ما كانت لي في الخلافة رغبة. طب الإمامة الدينية كلنا نرغب بها. والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة، ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها. وقوله أيضا وبسطتم يدي فكففتها ومددتموها فقبضتها ثم تذاككتم علي تذاك الإبل الهين على حياضها يوم وردها حتى انقطعت النعل وسقط الرداء ووطئ الضعيف، وبلغ من سرور الناس ببيعتهم إياي أن ابتهج بها الصغير وهدج إليها الكبير وتحامل نحوها العليل وحسرت إليها الكعاب. وقوله أما والذي فلق الحب وبرأ النسمة أو النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ألا يقار على كذة ظالم ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها. كل هذا حديث عن الإمامة السياسية. هذه جملة من النصوص الواردة عن أمير المؤمنين بشأن الإمامة السياسية وهي الخلافة، وهي بمجموعها واضحة الدلالة على ارتباط هذا المنصب السياسي بالبيعة التي تصدر طواعية من الناس. وبايعنا الناس، مش أنه ولاني رسول الله عليكم، وإنما قال وبايعنا الناس بالبيعة التي تصدر طواعية من الناس في اختيار من يكون إماما عليهم في نظم أمرهم وتدبير شؤونهم الدنيوية كالدفاع عن البلاد وتأمين السبل وجباية الخراج وحل الخصومات وفض النزاعات ومعاقبة المعتدي والانتصاف للمظلوم، وهي الأمور المشار إليها في حديث الإمام علي المتقدم الذكر. وهذا يعني أن الإمامة الدينية لا تعطي الحق في منصب القيادة السياسية بمعزل عن إرادة الناس واختيارهم. نعم، هي تجعل من صاحبها أهلا لهذا المنصب السياسي والأولى والأقدر على تحمل هذه المسؤولية. فدور الإمامة الدينية من هذه الناحية هو دور الإعداد والترشيح لدى الناس لمنصب القيادة السياسية، وليس دور التعيين والإلزام بعيدا عن رضا الناس به. زين. ومن هنا نقول ويشير بوضوح إلى هذا المعنى من التفكيك بين الإمامة الدينية والإمامة السياسية قول الإمام علي الذي جاء في كتاب له رواه السيد بن طاووس في كشف المحجة عن محمد بن يعقوب الكليني، وقد وصفه بعض العلماء بأنه سند معتبر الذي رواه ابن طاووس. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه عهد إلي عهدا فقال يا ابن أبي طالب لك ولاء أمتي، لكن ليس ولاء مطلقا كما قال الدكتور بالسياسة والدين، هو ولاء مشروط. قال لك ولاء أمتي فإن ولوك في عافية وأجمعوا عليك بالرضا فقم في أمرهم. إذن ولايتك لهذه الأمة مشروط بالرضا والاختيار والبيعة، وإن اختلفوا عليك فدعهم وما هم فيه فإن الله سيجعل لك مخرجا. ومما يدل على
هذه بس لو تسمعوا تعيدوها، هذه خطبة للإمام.
نعم،
هذه خطبة سيدي.
إيه نعم، هذه مش بنهج البلاغة،
في مكان جيد.
رواه ابن طاووس.
نعم
رواه السيد ابن طاووس في كشف المحجة عن محمد بن يعقوب الكليني، وقد رواها أيضا يعني في كتابه مستدرك نهج البلاغة آية الله الشيخ الهادي كاشف الغطاء، روى هذا النص
نصبه
في هذه القضية. نأتي إلى المستدرك فيما بعد يعني، بس إنما ذكرت هذه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله عهد إلي عهدا فقال: يا ابن أبي طالب، لك ولاء أمتي، فإن ولوك في عافية وأجمعوا عليك بالرضا فكن في أمرهم. إذن هي ولاية مشروطة بالرضا والبيعة الاختيارية التي تصدر. ومما يدل على التفكيك أيضا بين الأمرين والمنصبين الحديث المشهور المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحسن والحسين: هذان إمامان قاما أو قعدا، يعني أن إمامتهم الدينية لا ترتبط بالقيادة السياسية والخلافة، ليس لها علاقة بالخلافة. ويشهد لذلك صلح الإمام الحسن مع معاوية مضافا إلى سيرة أئمة أهل البيت مع الحكام السياسيين في عصرهم. هذه كانت ثم إن قاعدة اللطف الإلهي، هذه آخر بحث يذكرونه أنهم يستدلون على وجوب نصب الإمام بقاعدة اللطف التي أدت إلى نصب الرسل، بعثة الرسل والأنبياء. ثم إن قاعدة اللطف الإلهي التي استدل بها بعض العلماء في علم الكلام على اللزوم العقلي لبعث الرسل والأنبياء تقريبا للعباد من فعل الطاعة وإبعادا لهم عن المعاصي بالاختيار، وقد وسعوا دائرتها لتشمل نصب الأئمة والأوصياء، فهي أي قاعدة اللطف إن صحت بحسب الأصل، مع أن طبعا النقاش أن قاعدة اللطف التي استدل بها علماء الكلام من الشيعة يعني سابقا في القرن الرابع والخامس الهجري وبعده استدلوا بهذه القاعدة على بعثة الرسل والأنبياء. طب هو أصل نصب الرسل والأنبياء بعثوا لكن لم يكونوا حكاما، بعثهم أنبياء ورسل، وكان الأساس في دعوتهم هو الهداية والإرشاد والدعوة، ولم تكن السلطة السياسية أساسا في بعثة الأنبياء والرسل. المهم، وقد وسعوا دائرتها لتشمل نصب الأئمة والأوصياء، فهي قاعدة اللطف إن صحت بحسب الأصل لا تقتضي لتحقيق الغاية المذكورة أكثر من لزوم الإمامة الدينية عقلا، ولا تستوجب نصب القيادة السياسية كذلك. وأما تلك الضرورة التي وردت في كلام الإمام عليه السلام السابق، وإنه لا بد للناس من أمير، فهي ضرورة اجتماعية توصل إليها الإنسان من خلال تجاربه في عالم الحكم والإدارة، وهي تستدعي وجود الحاكم السياسي بمعزل عن أوصافه الدينية. وإنه لا بد للناس من أمير يقوم بتلك يعني بذلك الدور، وهذا بعيدا عن الأوصاف الدينية، بمعزل عن أوصافه الدينية التي يراد إثباتها بقاعدة اللطف الإلهي التي ترجع في حقيقتها إلى تعليل بعثة الأنبياء والرسل بعد وقوعها، وهي بذلك تكون أشبه شيء بالعلل النحوية التي يذكرها علماء النحو، والذي تساعد عليه جملة من الآيات القرآنية والنصوص الدينية الأخرى أن الأساس في بعثة الرسل والأنبياء هو الشرع وليس العقل، والله هو الأعلم بمنظومة المصالح والمفاسد وما يحتاجه عباده في مسيرتهم إليه، إن الله بعباده لخبير بصير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك. طيب، إذا سألك سأل وقال لك لما مثلا الإمام مالك بن أنس عنده من الأتباع ممن يدينون الله يعني يتعبدون يعني يعتبرونه مرجعا لهم في الفقه وفي مسألة الدينية، ربما أكثر، ما أدري أنا أهل أندونيسيا على أي مذهب ما عنديش خبر، لكن ربما أكثر ممن ينتسبون إلى الإمام علي في الإمامة الدينية، وأن الإمام أبا حنيفة عنده نفس الشيء في مصر، وفي والإمام الشافعي في إندونيسيا، أظن الإمام الشافعي أنا ما زرتش إندونيسيا بس أظن
الشافعي أكثر،
الشافعي أكثر 200 مليون يمكن أكثر، فهذا تؤوله على أنها بالإمامة الدينية تأتي بالكسب، ممكن أي واحد مسلم اليوم يجتهد فيصبح له مقام وشأن بين الناس، طوعي الناس يثقون به.
يعني الإمامة الفقهية للإمام مالك بن أنس طبعا هي حصل عليها من خلال الكسب، ومن خلال المجاهدة ومن خلال التعلم، فهذه أعطته هذه المكانة وهذه الرتبة. الإمام عليه مكانته أيضا حصلها من خلال كسبه، من خلال صحابة رسول، يعني الصحبة لرسول الله، ومن خلال كونه تلميذا لرسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، اكتسب هذا الموقع وهذه المكانة. وذلك التنويه المتعدد في روايات متعددة عن النبي نوهت بمكانة الإمام عليه، فهو طبعا إمام في عموم المسلمين مع غض النظر عن مذاهبهم.
اي ما حبيت يعني نعرف يعني تفصيل اليوم، لكن حسنا نعود لان احب نعرف طبعا الناس يتوقعون مني ان اسالك. نعم. هذا كلام يمكن مرات ينساه الدكتور سعد. سيد علي الامين حفظك الله، تتذكر لما الحوار الذي نشرته انت في زبده التفكير؟
نعم.
تتذكر عندما قلت لي كلاما انت في امر انه نحن موقف العلماء من الايمان والايمان بالولايه والايمان بالله، قلت لك من فضلك اسمح لي. انا عندي معلومات بخلاف ما تقول، وعرضته عليك ثم أجبت ثم قطعتك وأوقفتك. تعرف ليش برنامج مثلا أنا لازم أمدح نفسي غصبا عني مضطر، ليش برنامج أنا الناس يسهروا عليه ويصدق فيه قول المتنبي على شعره، مع أن المتنبي أحسن مني في الشعر كثير وأنا ما أقدر ولا أقدر بيت، أنام ملء جفون عن شواردها ويسهر الخلق جرها ويختصم. تعرف ليش تجي معايا في المستقلة هنا في الحوار ده تروح تبات ترتاح تنام تتسحر والناس ما يناموا الليل يعلقوا ويأخذوا فيه مقاطع ويشرفوا في الانترنت؟ لأنه لو هنا أنا ما فوتهالكش أنت، يعني عندما تقول لي أنت أن علي يعلم علم الغيب أنا أقف ليك بالمرصاد أقول لك هكذا أقول لك no way. ما لازم أسألك 20,000 سؤال حتى يشعر كل مشاهد في إيران قبل تونس أنني قمت بالواجب الذي يتوقعه مني، لأنه كلام هذا ممكن يصدقه. أنت لو رحت لجيرمي باكسمان في نيوزلايت
شرط العدالة
لكن بس أنا عند أنا تحكيت لك. فأنت لما أو الآن حسن الحسيني لي اعتشت تطمئن، دع حسن الحسيني يقول لي ان الامام مالك بن انس، انتم في البحرين مذهبكم اهل السنه وشو
مالك،
ان مالك بن انس يعلم ما كان وما هو كان وما يكون الى يوم القيامه ويعلم اسماء الاموات والقتلى، ولك عليه والله العظيم ان ترى ما اسئلتي لك انت كانها هوت شوكليت لك انت واللي هو سترى يعني اي واحد يقول كلام هذا زي يعني انت تشوف ليش هنا المسؤولين. يا سيد علي الامين في عندنا مذيع مشهور في البي بي سي القناة الثانية اسمه جيرمي باكسمان.
نعم.
كبار الساسة يخافون أن يذهبوا لمقابلات السنة هذه المفاوضات، بعضهم يأتي أو لا يأتي، لأنه عندما يستضيفهم يتعبهم، يقولون نحن الحزب العمال مثلا سيهتم بالقطاع الصحي، يقول لحظة ويت ويت انتظر انتظر، يكون عنده معلومات وعنده معطيات وعنده أرقام أن مثلا الحزب خذل القطاع الصحي هذا في كذا وفي كذا، فلذلك يخشونه ويهابونه. أنا عندما أنت حضرتك هذا ولذلك أنت نشرت كتاب لأنه يكون فيه جدال.
نعم.
وأخذ الورد السنة الماضية أنت شاركت معنا في الحوار حول التصوف، علماء سنة سنة. شوف أنت الآن زعلت مني قلت تهريج هذول كفروني. أنت لو ترجع لجوجل، أنا مش عايز يعني أعطي دعاية لناس كفروني، لكن مجموعة من أهل السنة ويسموا أنفسهم أهل السنة، تعرف ماذا يسمون أنفسهم؟ أهل السنة. اكتب محمد الهاشمي الحامدي في جوجل تجد بيان تكفير محمد الهاشمي الحامدي من أهل السنة، وقالوا لأنه يخدم في اليهود والنصارى. وفي حاجة تانية مقطع تاني ممكن تشوفه في جوجل، أنا فعلا في جماعة منهم السنة الماضية استشهدوا بأحاديث فيها سب لليهود والنصارى، أحاديث في البخاري أيسدي. قلت لهم أنا اسمحوا لي أنا جاري يهودي وجاري نصاري، بصراحة هذا نقاش منكم أنتم المسلمين سنة وشيعة ولا سنة في بعضكم، كان معنا سيد علي الأمين، خذوا النصوص اللي توفقكم، لكن حاجة تمثل اليهود والنصارى ده جاري على يميني وعلى يساري يا أخي من فضلك، انتوا في بعضكم لانكم مش دين تتناقشوا، او انا اجيب واحد يهودي معكم بكره وتكلموا معاه. فقالوا هذا الزنديق حاجاك حاجة السامعين، والله لا يجعلنا من الزنادقه. شوف كيف يرد الحديث في البخاري وكيف يفرض مش عارف ايه ويقول كذا في الجماعه اللي يروحوا. ما احنا في مش بس عندكم انتم في بغداد، عندنا احنا في مصر مثلا الناس يمشوا بالملايين ويدفعوا فلوسهم لاصحاب الاضرحه وينذرون لهم كل سنه كذا اذا نجح الاولاد ولا اذا المره جابت حمله ولد، وفي تنافس احيانا بين الاولياء، تذهب الى هذا الولي المراه تحبل في شهر، لو راح الولي الثاني تحبل في شهرين او في سنه. فكان في نقاش وكان الدكتور ابو شوارب المصري عمل التسجيل والتحقيق. فالمهم صدرت فتاوى بالتكفير امس بالليل بعد ما رجعت، بعث لي واحد قال لي اطمئن المخابرات البريطانيه راضيه عليك تماما. وفي واحد صورني عمل لي الضفائر اليهوديه كذا كلها، لانه انا قلت احترم اليهود واحترم النصارى. بصراحه انا والله
حلوه طلعت
عند صوره الحلوه شفت انت
لا انا
ما سيد علي أنا بصراحة يعني لما قبل 20 سنة في عهد الرئيس بورقيبة أنا يعني خرجت في ظروف صعبة في تونس. يعني الرئيس بورقيبة كان في آخر عهده عنده مشكلة مع كثير من التيارات السياسية المعارضة له. فأنا وجدت الأمان صراحة والحرية في عند النصارى هنا. وجدني ظروف صعبة تتعاون معي نشطاء حقوقيون يهود. أقول لك الحقيقة، أقولها لكل من يسمع الحوار الصريح، وأنا ما أقدر أنكر فضلهم. وكل ما أتذكرهم أتذكر مع الفارق الكبير أتذكر أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أو الذين هاجروا أول هجرة. قال لهم اذهبوا لذلك الملك النصراني العادل النجاشي، وقال لهم لأنه ملك لا يظلم عنده أحد. فأنا يعني مهمتي سيد علي والدكتور سعد والأخ حسن أنني باسم المشاهدين اللي بعثوا رسائل كثيرة هنا، والله يا دكتور سعد هذه الرسائل كثير منها فيها أسئلة، حتى الأسئلة على هل سيدنا الحسين كان يعلم بمقتل مسلم بن عقيل. في واحد من تونس مرسل لك أنت رسالة يقول لي سأل الدكتور، وحتى مضع تليفون سيدنا علي لما قال لي عمر بن الخطاب لا تخرج لقتال الفرس ولا الروم، فإذا هزم المسلمون كنت أنت رذئا لهم أبو إليه. أول حاجة قال كتب تونسي، قال أول شيء لم يقول لهم كنت أنا الإمام رذئا لهم، والثاني قال له إذا هزموا وإذا انتصروا كان الذي تبغي، قال مما يدل على أنه لم يكن يعرف. فالناس يسألوا لكن أنا ما أقدرش كل الناس أكشف، عندي مشكلة صعبة، إحنا لا قدرنا نعطي الناس تليفونات، لم نستطيع بعد أن نقرأ رسائلهم. الناس يسألون أسئلة أنا حاول ألخصها وضعها باسمهم، فأنا أريد منكم أنتم الثلاثة لازم تتحملوني عندما أطرح الأسئلة، لأن هذا اللي يخلي البرنامج ناجح. إما تخيلوا بالله أرجوكم السيد علي الأمين والدكتور سعد والأخ حسن الحسين، طولت أنا بس بالله، تخيلوا يكون برنامج مثل البرامج اللي في القنوات الثانية هذه، يجي واحد لوحده ويأتي بحواري من حواريه
ويحاور نفسه
ويحاور نفسه. احنا عندنا مثلا في تونس يقول لك واحد يغني وجماحه يرد عليه، ما ننفعش نحن الحوار.
البرنامج رائع هذا، وهذا سبب مشارك،
فنحن نقول لك
ما طلبنا منك الحيادية،
ما خلنا لا يعني انا
الحيادية انت لازلت الناس صنفها،
لا افهمني ليش
الناس نجيب عليها.
الناس لماذا يشاهدون برنامجي؟
لانه استطعنا.
لا لماذا الناس يشاهدون برنامجي؟ واحد من الصغار زمان يعرفون اني عندما احاور احد اعرف الموضوع، اقدر لما يقول لي مثلا انه لما يجيب واحد سوداني يقول لي راي المشكله كلها في جون جارينجو في اللي جاء بعده هذا في الحكم، اقول له لا اسف انا عندي معلومات ان كنتم الشماليين الخلافات اللي بينكم دمرت السودان قبل ما يدمروا اي شيء ثاني، واعطيه امثله. والا ما يشوف حد يعني الاستاذ برنامج مسيخه زي ما قلنا، هذا البرنامج هذا اللي واحد يجيب يحاور نفسه. فنحن نستعين بالله عز وجل، واذا غضبنا نقول استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو القيوم واتوب اليه، حتى يصور منا فرط الغضب، ونعلم ان الغضب من الشيطان، ونعلم ان السرعه ليس الذي يسرع الناس وإنما هو الذي يملك نفسه
عند الغضب.
ونعلم أنه حتى إذا مسنا طائف من الشيطان نستغفر الله منه ونتذكر ونؤوب إلى الله، ونعلم أننا لا نتخاصم على تركة، لسنا نحن ثلاثة أشقاء وأبونا خلى لنا تركة، نحن متخاصمين من يأخذ البيت ومن يأخذ الأرض، نحن نبحث عن الحق في مسألة تهم الناس، في ناس يحبوا يدينوا ويحبوا يدخلوا الجنة، وبالفعل إذا اقتنعوا أن الإمام هو طريقهم إلى الجنة كما يقول سيد الخميني البارح في النص اللي قرأنا عليه أنه لا تقبل أعمالهم إلا بالولاية، ممكن يمشوا معاه. فلذلك نتحمل بعضنا البعض ونعطي الفرصة لسيد حسن الحسيني حتى يعلق. طبعا أنا أعطيك بالخيار لأنك أنت أمس تكلمت بعد الدكتور سعد، إن حبيت تسمع كلامه لأنه هو سمع كلامك البارح في الحلقة الثانية، أنا عارف أنك أنت منتظر، لكن أنا أعطيك الخيار إن حبيت تسمع كلامه لأنك أنت أوريدي رديت على جزء من كلامه البارحة، فربما يكون في كلامه رد على كلامك، ولا تكلمت بعدين هورد.
بتكلم
بعدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، إخواني في كل مكان في إيران وأهواز وفي الخليج العربي وفي العراق وفي بلاد الشام وفي مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب العربي وكل دول الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأخوة المشاهدون، في الحلقات الماضية طرحنا شيئا من خصائص الله سبحانه وتعالى وهو علم الغيب، وذكرنا نحن كأدلة القاطعة من كتاب الله عز وجل تنفي هذا الأمر وتجعله من خصائص الله سبحانه وتعالى، وأيضا ثنينا بأقوال أئمة أهل البيت عليهم السلام في هذا الأمر، وأيضا أقوال بعض علماء الإمامية.
وأما يعني دكتور سعد ومن يعني من ينحو نحو رأيه يعني سمعنا استشهادات بأقوال منسوبة لعلي بن أبي طالب وهي أقوال كما ذكرنا بلا سند، نحتاج نثبت أولا هذه الأقوال ثم أيضا نجد أنها يعني المعارضة، هذه الأقوال معارضة لكتاب الله عز وجل، وكل قول أسسنا هذه القاعدة كل قول يعارض كتاب الله عز وجل فهو مرفوض ومردود. ونحن أيها الأخوة يعني على المستوى الشخصي أنا أتكلم عن دكتور سعد من خلفي ومن أمامه وأمام المشاهدين على المستوى الشخصي وطيب القلب وحسن الطوية، نحن لا نختلف في هذه النقطة ونحن بعد هذه الجلسة نتسامى ونتضاحك، لكن نحن نطرح قضية فكرية نختلف معه، أنا أختلف معه في ما يطرح وهو يختلف معي فيما أطرح، والقوة في هذا المجال في هذه الزاوية هي للدليل. نحن نطرح كما ذكر الدكتور محمد الهاشمي، نحن لا نختلف على تلك، نحن نختلف في آراء وأفكار، ونحن في هذه الحوارات أيها الأخوة لا يعني نخاصم ولا يعني نقصد محاكمة مذهب أو طائفة، نحن نطرح الأفكار والآراء وهي يعني كما تجدون في على طاولة واحدة مختلف الآراء والأفكار، وكل يطرح فكره ورأيه ثم يعني يدور النقاش حول تلك الأفكار والآراء، وليس أيها الأخوة لنا مفر من هذا الحوار، الحوار لابد يكون هناك مجموعة أشخاص يحملون الأفكار ثم يناقشون هذه الأفكار والآراء، لكن أن يطرح رأي واحد في بعض القنوات ثم فقط يدور النقاش حول هذا الرأي ما لا أحسب أن هذا سيخدم هذه القضية التي نحن نتحدث عنها. نحن نتحدث عن قضية الإمامة وحتى وصلنا إلى قضية يعني مفهوم هذه الإمامة وهل هي دينية وسياسية. بالأمس أيها الأخوة تكلمت عن أننا يعني نحتاج في حتى في قضية الإمامة وهي مما امتاز به الشيعة الإماميون، أيضا هنا عندنا نقاط التقاء لابد أن نفرق بين نقاط اتفقنا عليها نحن السنة والشيعة ثم نفرز النقاط التي اختلفنا فيها حتى يكون حوارنا في النقاط المختلف فيها، لأننا بعض الأخوة قد يفهم أن القضية كلها مختلف، أبدا ليست كل قضية مختلف فيها. يعني كمثال أول ما ذكرت أنا في أول حلقات ذكرت أننا نرى أن الإمام علي بن أبي طالب هو إمام هدى وتقى، تسارع الدكتور سالك تسجيل هذه وكأنه اعتراف، هذا شيء متفق عليه، فلابد أن نميز بين النقاط المتفق عليها والمختلف فيها. كذلك كانت لي أنا محاضرات عن إمام الحسين والحسن وآل البيت، فيعني ظن بعض الناس أن هذا الرجل حسن الحسين تشيع، لماذا؟ لأن صور النقاط الاتفاق والاختلاف للأسف عند عوام السنة والشيعة غير واضحة، بعضهم قالوا أن حسيني كان سني صار شيعي، بعضهم قالوا كان شيعي صار سني، وغير ذلك من الأقوال. لماذا؟ لأن نقاط الاتفاق والاختلاف حول الإمامة غير واضحة، وأنا أحاول في هذه العجالة أحاول أفرز نقاط الاتفاق والاختلاف. أولا نحن السنة والشيعة نتفق على أن إمام علي بن أبي طالب والحسن والحسين وفاطمة هؤلاء أئمة هدى ودين وتقى، وأوردت النصوص على ذلك، لكن أهل السنة لا يحصرون الإمامة في هؤلاء، ليس في أهل الكساء ولا في أهل البيت ولا في المسلمين في تلك الفترة ولا إلى قيام الساعة، بل هذا باب مفتوح، ولذلك علينا أن نتطلع إلى الإمامة. فجاء هذا الدعاء وجعلنا للمتقين إمامة، كل مفروض شخص يطمع إلى الإمامة، إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس الأعلى، أنت ما تقول الله جعلنا متقيا، قل الله جعلنا إماما للمتقين، هذا من باب أن الإنسان يتطلع دائما إلى الأفضل والأكثر. هذا ما يتعلق بالولاية الدينية ونقطة الاتفاق والاختلاف. نأتي إلى الولاية السياسية، هناك نقطة اتفاق عند السنة والشيعة ونقطة اختلاف. نقطة اتفاق اتفق أهل السنة وكذلك الشيعة في الولاية الدينية والسياسية للإمام علي بن أبي طالب والإمام الحسن رضي الله عنهما، فهما فعلا إمام دين وهدى وسيدة وهو سيد شباب الجنة، وعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين وأيضا هما قادة المسلمين، فعلي بن طالب حكم المسلمين 5 سنوات إلا أشهر، وحكم الحسن المسلمين 6 أشهر حتى تنازل لمعاوية. طيب أما غير هؤلاء الحسين الحسن ابن الحسن المثنى زيد بن علي، علي زين العابدين، محمد الباقر، جعفر الصادق، غيرهم من أئمة آل البيت، هؤلاء نثبت لهم الإمامة الدينية، الإمامة الروحية، الإمامة الإرشادية، لكن هل هم أئمة بهذا المعنى الذي هو عند الإمامية؟ نحن نقول لا. لماذا؟ لأنهم فعلا ما استلموا الخلافة ولا قادوا المسلمين. هذا النقطة الخلافية الأولى بين السنة والشيعة في الإمامة السياسية. النقطة الثانية الخلافية في علي بن أبي طالب وفي الحسن. نحن كأهل السنة نعتقد أن هؤلاء فعلا خلفاء وهم أئمة دين وسياسة، لكنهما نال هذه الولاية عن هذه الولاية بكسر الواو، نال هذه الولاية عن طريق الشورى، عن طريق مبدأ الشورى. أما عند الشيعة الإمامية فيقولون لا، إنما هي منحة إلهية، الله تعالى اختار عليا والحسن وبقية الأئمة كما كان الله تعالى يختار الأنبياء عليهم السلام. هذا الحديث يجرنا الآن هذا الخلاف الذي أنه عن طريق أناس يختارون عند أهل السنة شورى، وعند الإمامية الله تعالى هو الذي يختار. طبعا هذا يجرنا إلى مسألة التعريف الإمامة عند السنة وعند الشيعة. ماذا يقول أهل السنة في تعريف الإمامة؟ ذكرت تعريفا واحدا ما ذكره الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية، يقول الإمامة موضوعة لخلافة النبوة، يعني للحكم على منهاج النبوة على الشريعة الإسلامية، هدفها حراسة الدين وسياسة الدنيا. فالحاكم عبارة عن رجل يحكم المسلمين، يحاول يطبق شرع الله عز وجل، هدفه أمران: حراسة الدين وسياسة الدنيا. فهدف الخليفة مهمته تطبيق الشريعة الإسلامية، وبالتالي الأهل السنة لا يرون اشتراط العصمة في الخليفة، يرون العدالة، لأن الناس يحتاجون العدالة ولا يحتاجون العصمة، لأن مجرد تطبيق الشريعة الإسلامية وفق قدرته البشرية والطاقة البشرية، يعني الإنسان يطبق حتى في نفسه ويطبق شرع الله وفق طاقته البشرية، الله تعالى لا يكلفه فوق طاقته، وكذلك الحاكم يحاول يطبق شرع الله عز وجل وفق طاقته البشرية. أما تعريف الإمامة عند الشيعة، أخذت تعريف ما جاء في أصل الشيعة ووصولها لمحمد الحسين الكاشف الغطاء، فقال وعرفت أن مرادهم بالإمامة كونها منصبا إلهيا يختاره الله بسابق علمه بعباده، كما يختار النبي ويأمر النبي بأن يدل الأمة عليه ويأمرهم باتباعه. ويقول في موضع آخر أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة، فكما أن الله سبحانه وتعالى يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة ويؤيد بالمعجزة التي هي كنص من الله عليه، فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه أو ينصبه إماما للناس من بعده. فنرى أن وفق تعريف الكاشف الغطاء لا نجد فرقا بين الرسول والإمام، فالرسول يختاره الله، الإمام يختاره الله، هذا يؤيد بالمعجزة وهذا يؤيد أيضا بالمعاجز. ولذلك يقول المجلس يعلق على قضية أن في النظرة الظاهرية للموضوع ما في خلاف بين النبي والرسول، بين النبي عفوا بين الرسول وبين الإمام، حتى يقول ولا نعرف جهة لعدم اتصافهم للنبوة، لا نعرف لهؤلاء لماذا لم يكونوا أنبياء، ولا نعرف جهة لعدم اتصافهم بالنبوة إلا رعاية خاتم الأنبياء. يعني هؤلاء الأمة علي والحسن والحسين وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي رضا ومحمد الجواد والحسن العسكري ومحمد المهدي، هؤلاء كانوا بمرتبة الأنبياء لكن لم يكونوا أنبياء. لماذا؟ قال لعله رعاية لمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه خاتم الأنبياء. ثم يقول ولا يصل إلى عقولنا فرق بين الإمامة والنبوة، بين النبوة والإمامة. وأقول يعني انتهى كلامه طبعا مجلسي في بحار أنوار مجلس 26. فأقول نحن
طبعا لحظة، هو يقول أيضا عشان وسجلها الدكتور سعد والسيد علي الأمين وإحنا مرنا بها، بس حتى نترك حتى السيد السيستاني، يقول أيضا في هذا الموضوع اعلم أن إطلاق لفظ الشركي، سجل هذه مهمة جدا عشان في ورطات دينية وفكرية لازم نناقشها، يعني لازم نتحدث فيها. اعلم أن إطلاق لفظ الشركي والكفري على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين، اعلم أن إطلاق لفظ الشركي والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام، يعني سيدنا علي والأحداشر من بعده، وفضل عليهم غيرهم، يدل على أنهم كفار مخلدون في النار، يدل بالنص، يدل على أنهم كفار مخلدون في النار بحار الأنوار الجزء 23 صفحة 390. فيعني عشان تعمل يقول لك اللي يقول لك الإمامة مثل النبوة أو منصب الله
للصاحب البحار،
بحار الأنوار الجزء 23 صفحة 390. اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين
والأئمة من ولده عليهم السلام وفضل عليهم غيرهم اللي فضل أبو بكر وعمر وعثمان، يدل على أنهم كفار مخلدون في النار. موجود في جوجل أول ما تكتب الكلمتين الأول إعلام من أطلاق رجل الكفر بتجيك كل المصادر الشيعية والسنية وغيرها في نقل النص.
طبعا أنا يعني كنت سبقتني كنت بعد ما وضحت الفرق بين الإمامة عند الشيعة الإمامية والخلافة والإمامة عند أهل السنة ذكرت نقطة ما الذي يترتب على هذا القول.
أوكي. أي. بس أنا خدم المجلسي قلت
أي فكان في النقطة الرابعة هذه النقطة. أولا ما الذي ترتب؟ طبعا صار خلاف بين السنة والشيعة في قضية الولاية السياسية بين السنة والشيعة، هل هذا الخلاف أثر في العلاقة بين السنة والشيعة؟ نعم أثر من خلال أربع نقاط. أولا إلغاء مبدأ الشورى في اختيار الخليفة واستبدال بالقول بالنص أو الوصية، صار مبدأ اختيار الخليفة عند السنة الشورى وعند الإمامية لا إما نص وإما وصية. ورأينا واستمعنا إلى بعض النقولات التي أوردها السيد العلامة علي الأمين ما يخالف هذا حتى عن الإمام علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب يقول لما راسل معاوية لما رفض بيعته واشترط أن يبايع قبل أن يبايع أن يسلم له قتلة عثمان، ماذا قال له في مراسلته؟ قال لقد بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فما كان للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد. ثم قال انظروا إنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. أيها الأخوة لا بد أن نقف عند هذه الجملة. الأخ اللي اتصل من لبنان محمد عبد الستار قال أن هذه الكلمة قالها علي من باب الإلزام. نقول يمكن ينفع الكلام هذا لو أخذنا الشطر الأول فقط، لو قال لقد بايعني القوم الذين بايعوا أبو بكر وعثمان فقط لو وقف، لكن هو يقول وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، وإنما لغة حصر، كيف يثبت الشورى للمهاجرين والأنصار؟ هذا ليس من موقع إلزام. ثم يقول فإن اجتمع على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا، يلزمه يقول أن الذي اجتمعوا عليه خليفة كان ذلك لله رضا، هذا لا يستقيم معنا. هذا الخلاف الأول. خلاف النقطة الثانية التي ولدت من خلاف أهل السنة والشيعة في قضية الإمامة، النقطة الثانية القول بعصمة الإمام. طبعا نجد أن الإمامية يقولون بعصمة أن هذا الذي يكون إماما منصوب يعني منصوب الله عز وجل كالنبي بمرتبة النبي، فهو لا يخطأ ولا يسهو ولا يأتي عليه النسيان ولا غير ذلك. ما هي حجتهم؟ يقول الله عز وجل أمرنا باتباع ولي الأمر، يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله والرسول وطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالله تعالى أمرنا بطاعة أن نحن الآن نريد أدلة الإمامية ونذكر وجه الاستشهاد، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فالله تعالى أمرنا باتباع هؤلاء وطاعتهم، فكيف نطيع ولاة الأمر يكون غير معصومين؟ إذن سيكون هناك تعارض عند المسلمين بحيث مأمون بطاعة ولي الأمر وقد يخطئ، وأهل السنة يرفضون هذا المبدأ. نقول من عدة نواحي. الناحية الأولى أنا قلنا أن هو هذا الإمام يطبق شرع الله عز وجل حسب طاقته البشرية، ليس هو لا يشترط أن يكون معصوما، الإمام يشترط فيه أن يكون عادلا، وهذا الذي ينفع الناس. ورأينا في التاريخ كيف أناس كانوا عادلين حكموا لم يكونوا معصومين كيف ساعد البشرية بهم، كأبي بكر كعمر كعثمان كعلي بن أبي طالب كعمر بن عبد العزيز وهو أموي، كيف كان عادلا ساعدت البشرية به ولم يكن معصوما، فالواقع ينفي هذا الأمر. أيضا نحن نقول أن الطاعة ولي الأمر تكون في المعروف، ونصوص واضحة في الموضوع. هؤلاء هذا يحكم المسلمين، والمسلمون يعرفون الصح والخطأ، يعرفون المعصية والفضيلة والرذيلة، فلو أمرهم عندهم ميزان، ليس الإمام هو ميزانهم، الإمام ليس ميزانا للشرع، الميزان هو كتاب الله عز وجل، فعندهم الميزان فيطيعونه في المعروف ويردونه في غير المعروف. النقطة الثالثة التي ولدت من الخلاف هذا تحديد عدد الأئمة. اختلف السنة والشيعة في عدد الأئمة الخلفاء، المسلمون عندهم أهل السنة باب مفتوح حسب الزمان والمكان وحسب الظروف، كم إمام يأتي من عندنا وسلم إلى أن تقوم الساعة، هذا حسب ظروف الإنسان حسب ظروف الناس. لكن عند الشيعة نجد اختلفوا، حتى الشيعة فيما بينهم اختلفوا. نجد أن مثلا الزيدية قالوا خمس أئمة، علي الحسن الحسين علي زين العابدين زيد بن علي، خمسة. أتى الإسماعيلية فقالوا لا سبعة، وقفوا محمد الباقر جعفر الصادق ثم إسماعيل بن جعفر. ونجد الإمامية قالوا 12 إمام،
وجاءت الكيسانية قالوا لا، بعد علي زين العابدين بعد الحسين يأتي محمد بن حنفية. ونجد فرق المغيرية المفوضة المخمسة الفراتية. النبختي ذكر في كتابه كتاب قيم جدا، أنصح كل سني قبل الشيعي يقرأ هذا الكتاب، فرق الشيعة للنبختي.
هناك اتفاق على يعني عند الكل متفقين على إمامة الإمام علي
والحسن. إيه أحسن، هذه نقاط متفقين عليها.
خلينا نبحث بمعنى الإمامة هناك نحن.
إيه فأنا بس أحاول نميز بين النقاط الاتفاق والاختلاف حتى تكون صورة واضحة. إحنا النقاط الاتفاق نحاول نعزز منها ونحاول ناخذها في حلقات، ونقاط الاختلاف هذه ممكن تناقش في يعني في لقاءات أخرى. بس أنا أحاول أميز.
وأظن فقط أن الزيدية لا يحصر الإمام في خمسة، لأنه من الزيود لحد اليوم يقول لك يكون أي إمام، يعني بس الإمام من أهل البيت يقولوا من البطنين. وحتى في النقاش اللي أجريته قبل ستة شهور بعضهم قالوا ممكن ناخذ حتى من خارج البطنين، يعني من خارج سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، لأنهم يعني يعتبرون المسألة مستمرة بحسب امتداد الزمن. والله أعلم. بس ممكن أجيب واحد، في واحد من الزيدين بعث لي كم من الأخوة من الزيدين بعثين رسالة يقولوا إحنا عندنا الحل، ممكن أشرك بعضهم في النقاش.
آخر نقطة ولا أطيل، آخر نقطة طبعا في فرقة الكاملية التي كفرت علي بن أبي طالب لأنه ما وصل الحسن. علي بن أبي طالب ما
والله ما نعرف عنه، ما سمعنا بالنهاية.
الكاملية موجودة
في التاريخ، ذكرها
ذكرها صاحبك الكاتب
في التاريخ،
تشيع السياسة تشيع الديني. الشاهد نحن لا أخوض في هذا الموضوع، لكن أقول حتى الذين قالوا بعدد الأئمة اختلفوا فيما بينهم، هذا كانت هذه النقطة. آخر نقطة هي تضليل الخلفاء الراشدين وتكفيرهم لأنهم تقدموا على إمام المفترض الطاعة، بل وتكفير عموم الصحابة ومن بعدهم. أتوقع بهذه النقاط أنا انتهيت.
النقطة الأخيرة باختصار يعني
قضية
إذا شرحت بسيطة لأن هي عندها علاقة بالحاضر.
أتوقع يعني طبعا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بويع من قبل الصحابة، من بعده عمر، من بعده عثمان. فالإمامية كانوا يعتقدون أن علي بن أبي طالب هو إمام المفترض الطاعة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تقدم بكر وتقدم عمر وتقدم عثمان، فبالتالي هؤلاء تقدموا على شيء ينبغي كانوا أن يتأخروا عن الموضوع، كان المفروض علي بن أبي طالب، فخالفوا نصوص صريحة في أو في قضية الإمامة، بالتالي هم تم تكفيرهم من قبل الغلاة. ثم أيضا كفروا الصحابة بقية المهاجرين صلى الله عليه وسلم بايعوا هؤلاء. ثم أيضا من يترضى على هؤلاء الصحابة فهم أيضا في جملة هؤلاء. انتهيت من الكلمة. وبس أنا عندي نقطة بس توضيح لمداخلة أحمد الحسيني بالأمس الذي تكلم عن قضية مسلم عن حذيفة أنه يعلم الغيب. بس عندي نقطة، أنا رجعت إلى صحيح مسلم طيب، ولم أجد في صحيح مسلم ما المعنى الذي أشار إليه. طبعا إحنا كان كلامنا يعلم ما كان وما يكون إلى قيام الساعة عن علم الغيب، نتكلم عن الغيبة. هو في صحيح مسلم كان يتكلم عن الفتن وأشراط الساعة. عندنا أزمة في قضية النقولات، يعني لما ينقل لنا شخص نقل نرجع للنقل نجد خلاف ما يذكر. هو يتكلم عن الفتن وأشراط الساعة، خروج يأجوج ومأجوج، حتى حديث حذيفة كله عن الفتن وأشراط الساعة، يأجوج ومأجوج ودجال.
غيب بالمعنى اللي كان
لا طبعا لا، هذه ما صار غيب، الله خبرنا فيه أنه أسلم. فبالتالي يعني حتى الدكتور سعدي وافقني ليس هو موضوع نزاع، يعني موضوع نزاع
ليس موضوع من يعرف يعرف مقتل من يقتل
من يهلك ومن جاء من ينجى.
وأنه عنده أسماء كل ما يخل درح الأخ حسيني قال لنا عنده أسماء كل من يدخل الجنة يدخل النار. في واحد قال لي طيب في تكتبهم في كم مجلد هؤلاء، كم عدد أهل الجنة؟ فنحن ذاك موضوع تاني على كل حال.
هذا الشخص ما مكتشف الشيبس هذه.
لا نحكي لما النبي صلى الله عليه وسلم وقتها أعطاهم في كم مجلد، ما كان في وقت وقتها كان يكتب على يكتب على جلود الماعز. طيب كم جلد ماعز كتب فيه أسماء
الجنة؟ إذا صحت ما نعلم ما نوع الكتاب.
محتاج بريطانيا كلها
عشان القرآن له أقدس أعظم كلام الله لم يكتب في عدم.
أنت كمل حديثك. خلينا في الإمام دلوقتي ركز على الإمام، لأنك موضوع ناقشنا كثير. نعم. ممكن إذا جات بعض المشاهدين تكلموا نعطي فرصة للأخ سعد الرفيعي، ثم إذا الناس يسهروا معنا شوية نديهم فرصة بعض التعليقات على الكلام ونواصل بكرة إن شاء الله. هاي دكتور سعد يعني عارفك شايف الساعة يعني شايف حد كمل حديثك.
هو حكى عن الإمام الدكتور سعد
صح هو حكى لكن أعطيه فرصة للتعليق هو حكى صحيح.
لا كيف متاحة
مبارح لك أنت اللي بديت النقاش ابتدرت وأنت في عرض الولاية المطلقة
كنا تكلمنا أمس حقوق ذا
لا هو لا
لكم أنا قالوا الناس
يا أمس يلا نتكلم دكتور سعد
الموضوع على كل حال
تفضل.
أنا مستعد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صيامكم وأعمالكم وغفر لكم ولكل ولكل المؤمنين والمسلمين ولنا جميعا. طبيعي أثيرت نقاط كثيرة، أنا فقط لربما أعود بتبسيط إلى مفهوم الإمامة باختصار، وكثير من الأشياء اتفقنا نتفق فيها مع ما تفضل السيد علي، وأنا أطلت في الحلقات السابقة الكلام في موضوع الإمامة الدينية والسياسية، وأذكر قبل سنتين طلب مني الأخ الحامدي حتى يكتب في المانشيت وبعض العبارات، فالآن وجدتها لأن لم أفرق، بس هذه وجدتها. قلت في ذاك الوقت أن الإمامة المقصودة في الأصل، حتى أنا أختصر الأمر وبعدين أوضح، هي الإمامة الدينية، والتي هي في جوهرها إمامة معرفية للقرآن والسنة ومعرفة دينية، ويكون الاعتصام بها منجيا من الضلال، ولا يجوز للإمام نفسه التنازل عنها. أما الإمامة السياسية التي اختلف عليها المسلمون فهي شيء آخر لها شروطه، وهي للإمام من أهل البيت في حياته، ويجوز له السكوت، يعني التصالح أو السكوت أو التفويض إذا قدر مصلحة المسلمين في ذلك. هذه عبارة كانت ملخص لما قلته، وأعتقد هي بطبيعة الحال قريبة مما قاله السيد علي الأمين. لكن نقطة الخلاف، هل أن الإمامة هذه السياسية نقطة خلاف عندنا حول الإمامة الدينية، هل هي إمامة مساوية لإمامات الناس الآخرين، أم هي إمامة مختصة بالأئمة عليهم السلام؟ هذه نقطة خلاف مع السيد الحسيني، ولا أعلم أنها نقطة خلاف مع السيد علي. أجاب السيد علي في حديث: من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بوعظ نفسه. تحصل الموضوع، يعني هو الإمام يريد أن يقول هنا لا يجوز تنصيب على الأقل الإمامة لغيرهم، هنما هي جعل إلهي، وإنما الأئمة هو قد نستفيد المعنى، وإنما الأئمة قوام الله على خلقه وعرفاؤه على عباده، ولا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه. هذا النص يؤدي بمفهومه إلى حصر مفهوم الإمامة. في مكان آخر عندنا نصوص كثيرة عن الأئمة أن تحصرهم. خلاصة الفكرة، خلي أشوف هذا النص اللي 162، انظروا أهل بيت نبيكم، في خطبة يمدح أصحاب رسول الله، لكن قبل أن يدخل إلى مدح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم واتبعوا أثرهم، فلن يخرجوكم من هدى ولن يعيدوكم في ردى، فإن لبدوا فالبدوا وإن نهضوا فانهضوا، ولا تسبقوهم فتضلوا، ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا. هذه تفيد أن حصر الإمامة الدينية واللي هي الولاية بعد التفريع، عفوا، هذه الإمامة الدينية حصرها، وأن ليست هي إمامة إرشادية مساوية لإمامة الناس التي تأتي بالكسب وبالتعلم وبالمعرفة والقراءة، مما حصلت لاحقا في تاريخ المسلمين. منشأ الأصل، منشأ الفصل الحقيقة، الفصل بين هو فصل نظري بين الإمامتين الدينية والسياسية، هذا تعمق واتضح أكثر من سلوك الأئمة عليهم السلام. أنا قلت أن الإمامة أمس ونكرر أن الإمامة في مفهوم أهل البيت تشترط العصمة، ويتضمن طبيعي هذه الحديث يتضمن إجابات على بعض الإثارات اللي أثارها السيد الحسيني، لأن العصمة لأن القصد هو أن تكون هناك فترة عاصمة فترة كافية للتشريع وتعصم الأمة عن الوقوع في الضلالة. وقلت أنه وأرى أي طبيعي يعني المذهب يرى وأنا أوافق يعني أصدق هذا الأمر أن من عدل الله سبحانه وتعالى أن يعطي فترة كافية للتشريع، لأن فترة التشريع الرسولي في فترة التشريع الرسولي كانت فترة صغيرة قصيرة بعد تشكيل الدولة الإسلامية. الحقيقة هنا بس المواضيع متشعبة، لكن السيد أثار موضوع الإمامة الدينية وأنا أوافقه في الأصل الدينية وقضية الجعل، لكن السؤال هل لإبراهيم إمامة سياسية؟ يعني لم تكن له إمامة سياسية لأنه لم تكن هناك سلطة. الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة كان يعبد الله، يصلي في الكعبة، وكانت الأصنام، وكان حكم مكة قبل الهجرة لغيره، لا توجد سلطة دينية، لا توجد سلطة سياسية عفوا. فالأصنام في الكعبة هو يصلي يعبد الله، هذا لا القصد أن أؤكد أن مفهوم الإمامة الدينية هي الأصل، إنما الإمامة السياسية تتحقق أو تشترط عندما يتحقق موضوعها. بعد أن تحققت السلطة الإسلامية سواء سلطة على المؤمنين في الأصل أو بعد أن تشكلت الدولة بعد انتهاء يعني سلطة المشركين وبداية تشكيل الدولة، هنا لا نقاش أن للنبي كانت سلطة سياسية، وهذه السلطة السياسية نحن نقول والإمامة يقولون والأئمة والمذهب الإمامية يقول أنها سلطة من عدل الله ولطفه ورحمته أن تنتقل إلى ناس معصومين لفترة كافية. الخلاف هنا بين مفهوم السلطة المفتوحة يعني للأمة وبين بين أن تكون بعد عصر الأئمة أو بعد الرسول مباشرة، بين السنة والشيعة في هذا الأمر، هل هذا فتح الخيال للناس أن يكون بعد وفاة الرسول مباشرة أو أنها بعد فترة العهد؟ أنا بأخلط الأمور لأن المواضيع كثيرة وأريد أن نصل إلى حل.
لم تنتهي فترة الأئمة، بس أذكرك كشيعة يعني كخبير بالشأن الشيعة أقول لك أن فترة الأئمة لم تنتهي،
عصر حضور الأئمة، حضور الأئمة
موجود ويرى،
هذا صحيح. الإمام هذا عصر
ويلقاه بعض الإخوان،
هذا موضوع لا قيمة له في الموضوع المعرفي للأئمة، إنما القصد غيبة الأئمة. شرط البيعة كل النصوص تؤكد صحيح أن الناس يجب أن تبايع، ولذلك مثل ما نقل السيد علي رواية مهمة وجهت الإمام أمير المؤمنين، هي لك ولاء أمتي فإن ولوك في عافية وأجمع عليك برضا. أريد النص لو ما سجلته بالكامل، هي تحل المعضلة. أن هذه رواية مهمة وفيها نصوص كثيرة من نهج البلاغة تؤكدها وسلوك الإمام يؤكدها.
وقد كان رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام عهد إلي عهدا فقال يا ابن أبي طالب لك ولاء أمتي فإن ولوك في عافية وأجمعوا عليك بالرضا فكن في أمرهم. يعني معناه أن هذه الولاية ليست من مقتضيات الإمامة ولوازمها الدينية، وإنما يعاد في شأن هذه الإمامة السياسية إلى رضا الأمة،
وهذا صحيح. الآن الحديث لي الكلام أنه الرواية أنه صحيح،
أن هذا الذي نقوله نحن صحيح والذي ذهبت إليه صحيح. لا. إذن ما يعني
لا. الخلاف
أنت ذهبت إلى أن الإمامة مقتضيات الولاية المطلقة السياسية والدينية،
في حصير
هذا النص المروي الذي يرويه يعني ابن طاووس يقول بأن هذه الولاية مشروطة برضا الناس.
هذا صحيح. وهذا الإمام الإمام لم يأتوا برضا فلذلك لم يقبل
السر. نحن من عند الله ليست برضا الناس من عند الله.
هي التخلف عنها معصية. ولذلك الكلام أن كل في عرف في إحنا فائدة هذه الأحاديث ماذا؟ وهو أحد الأسئلة اللي طرحت هنا أن هذه الأحاديث تؤدي إلى اكتشاف.
أسئلة من المشاهدين.
لا نحن وذلك نحن.
هو الآن عنده 12 دقيقة حكمل له ربع ساعة بدير 3 دقائق.
نحن كل واحد أخذته 23 دقيقة. أنا حسبت وأنا الآن
عنده. بعد 3 دقائق بعد 3 دقائق ولا
نكمل ربع ساعة. يعني أنا المفروض اتفقنا نفس الوقت حتى يتضح المفهوم.
طيب كمل.
وممكن نأخذ أسئلة المشاهدين اليوم أو غدا. إذن إذن شرط البيع نوافق عليه وهو نفس سلوك العلم. ولذا والبيعة تتطلب حركة الناس. ولذلك أنا أعالج اليوم قضية خطأ شائع عند المسلمين. السيد الحسيني ذكره وهو خطأ شائع أن هناك نظام اسمه نظام الشورى. وأنا أعجب أين هذه الشورى؟ من جاء بالشورى في الحكم في رأس السلطة؟ الخلط اشتباه بين الشورى والبيعة. النظام الإسلامي يقول أن رأس السلطة النظام الإسلامي بهدى أهل البيت يرى أن رأس السلطة السياسية يجب أن ينال البيعة. إذا لم ينال البيعة هو سلطته سلطة جائرة مختصبة. ولذا هذا هو فرق. هناك فرق كبير. نحن لا نأتي بأشياء من عندنا. الشورى قلنا في مرة ماضية ومن الواضحات أن أبي بكر الخليفة الأول انتخبه نفرا قليل بعد معركة في السقيفة وتشاجر بين الصحابة من حضر السقيفة. ثم أممت بغياب علي وبغياب أهل البيت وبني هاشم وبغياب العباس وبغياب ناس. ثم بعد ذلك أممت هذه وأخذ البيعة له. هذا واضح. يعني إجا وألا فكرة البيعة. الخليفة الثاني عمر بن الخطاب أيضا رضي الله عنه هذا رجل أخذ البيعة ليس بشورى إنما وصل له الخليفة له. هذه معضلة لا نضحك على أنفسنا نقفز عليها. الخليفة الثالث انتخبه 4 من 6 وتحت التهديد إذا لم يحلوا أمرهم في أعطيهم أيام اقتلوا من يخالف من هؤلاء 6 اللي هم كبار الصحابة. الوحيد الذي أتته الناس بالبيعة الطواعية التي يقررها الإسلام هو علي بن أبي طالب مع ما جرت من مشاكل الحروب، لكنه الشكل ولايته شرعية بالعقل شرعية وبالتاريخ شرعية وبالأحداث شرعية ومنسجمة مع الإمام. أما هذه هي الفكرة. الآن أثار السيد موضوع أنه طبيعي أنه عندما انتقلت الفكرة فيما بعد الإمام الحسين إلى أنه انتهى موضوع بحث قضية أن السلطة السياسية تكون للأئمة.
طيب.
فلذلك لا موضوع للأمر. السلطة كما يعرض مسلسل الدكتور الهاشمي في مستقل مسلسل أبو جعفر المنصور خليفة المسلمين الرقاص عبد الملك بن مروان. أعرضوا هاي المسلسل موجود يومي تابعوه شوفوا ما سوء أسوأ حال المسلمين واكتشاف سبب تخلفهم أن وصلت سلطانا عضوضا يحكمهم شخص عاصي لله جهرا وعلانية تعرضوا نفس هذه
طيب.
المسلسل
طيب.
ونفس هذه القناة.
طيب الآن دلوقتي 16 دقيقة مع كلام امبارح
نكون عندي 7 دقائق خلي للناس سمحني. أنا
طيب قبل دلوقتي أنا أريد أن أعفيكم من أسئلتي. أنتم ما تحبوا أنا سأسأل نفسي
وأسأل المشاهدين بس. بس بالخيار سجلوا إذا حبيتوا بعدين لجمة تنتبهون لها، بس هي عندها علاقة بنقاشكم. استمعتم أيها المشاهدون إلى حديث السادة الضيوف الكرام في موضوع الإمامة، لكن في الواقع أن هناك يعني مسائل جوهرية ذات صلة بالموضوع ما زالت تحتاج إلى توضيح، يعني لا شك في ذلك. فقول المجلسي في بحار الأنوار: اعلم أيها المسلم، يقول اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام، إذا موجود هذا اللوحة لو تكرمت بالله خلي شوفها المشاهدين، اللوحة رقم 3 أنا كتبتها اليوم حتى تكون بينة أصلا حتى ما يكون فيها يعني وإن هي على الشاشة اختارها ترى كده، فسادة المشاهدين ممكن يكونوا معنا في البحث العلمي. أيوة، المجلس في بحال أنوار موجود على الشاشة. اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام وفضل عليهم غيرهم يدل أنهم مخلدون في النار.
جواب سريع بثبوت الحج عليه. جواب سريع
احنا نقول دلوقتي الذي كل من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين ولا إمام ولده، وهذا كلمني أحد الإخوان اليوم من المثقفين المشهورين من النشطاء في الساحة الإسلامية الفكرية العالمية، وقال لي أنا لا أعتقد بإمامة أمير المؤمنين على أبي طالب ولا بأحد من ولده، أرى أنهم كانوا مسلمين عاديين. قال هذا يعني أكثر فلاقة حال أهل السنة كلهم، يعني مليار ومئتين مليون مسلم.
ما المطلوب أن يعتقد به الآن؟ إنما تفسير للتاريخ.
لا بحكيك على اليوم، اليوم هو للدين، يعني النظرة الدينية عامة. نظرة لما السيد الخميني قال لا تقبل الأعمال إلا بالإمام، هذا لأن هي فكرة دينية مستمرة، هي ليست فكرة تتعلق بالماضي. لماذا ماتوا خلاص انتهوا، ماتوا سنحكي في التاريخ لأنه هو كثير منهم مكرمون معززون عند أغلب المسلمين فسند. لكن اليوم اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام وفضل عليهم غيرهم يدل أنهم مخلدون في النار. هذا إشكال أول وجهنا، بمعنى أنه اليوم منكر اللي ما يعتقد في الإمام وش وضعه. هذا سؤال حضرتك برضه سيد علي، يعني ماذا نرى فيه؟ أنت جاوبت سابقا فصلت، لكن قصدي لأن هذا عالم كبير وليس عالم هين من علماء المذهب. في مشكلة ثانية تواجهنا في أمر الإمامة السياسية خاصة الإمامة، لأن الخلاف زي ما يقول أكثر الناس، وأنا سيدنا علي أعطي ولاية دينية وسياسية. أنا عثرت على كلام برضه مشهور متواتر في الإنترنت وفي المواقع كلها للطبرسي اللي هو من علماء المذهب الشيعي المشهورين، خلينا نريح موقع سيد السيستاني فترة، وموجود في اللوحة رقم 3 أخي يوسف الله يخليك، حتى السادة المشاهدين يسجلوا عندهم حتى لإثراء النقاش، أظن 4 شو يقول الطبرسي، لأن مشكلة برضو تواجه كل الباحثين في موضوع الإمامة. قال الطبرسي: لم يصرح النبي لعلي بالخلافة بعده بلا فصل في يوم غدير خور.
لم يصرح
النبي لعلي بالخلافة بعده بلا فصل في يوم غدير خم، وأشار إليها بكلام مجمل مشترك بين معان يحتاج إلى تعيين ما هو المقصود منه. فهذا أنا لو طبعا لو قالها حسن الحسيني ولا قالها الإمام البخاري أو مسلم، بس لما يقول الطبرسي هذا الكلام أيضا يتطلب
في أي كتاب
هذا طال عمرك أنا شلت شلت المصدر لما خليني عشان اختصرته للبث، لكن بعدين شوية بأديك
بكلام مجمل مشترك
بين معان يحتاج إلى تعيين ما هو المقصود منها. أنا حذفته بعد شوية، بس بعد شوية هرجع أديك المأخذ واحد لأني حذفته عشان لزوم الشاشة، لكن هو كل واحد من الإخوان سهل مجرد ما تكتب أول كلمتين منه في الجوجل بيطلع لك النص والمصدر. تواجهنا مشكلة أخرى سيد متعلقة بالوحدة الإسلامية المعاصرة، تتعلق بالسلام الأهلي بين المسلمين اليوم في العالم الإسلامي. العلامة السيد عبد الله شبر اللي هو من المحققين المشهورين في تراث المذهب بلا خلاف، ماذا يقول في كتابه حق اليقين في معرفة أصول الدين؟ والله يا سيد علي كلام موجع، من هنا أهمية كلامك ومن هنا أهمية النقاش. هذا في اللوحة رقم 5 أظن، أوكي ناخذها عشان أقرأ من الشاشة أنا. قال العلامة السيد عبد الله الشبر في كتابه حق اليقين في معرفة أصول الدين: وأما سائر المخالفين، وأما سائر المخالفين مخالفين للمذهب في مثل من ممن لم ينصب، يعني من غير النواصب ولم يعاند من غير المعاندين ولم يتعصب من غير المتعصبين حتى ضد الأخوة الشيعة ولا عاندهم ولا من غير النواصب، فالذي عليه جملة من الإمامية كالسيد المرتضى أنهم كفار في الدنيا والآخرة، والذي عليه الأكثر الأشهر أنهم كفار مخلدون في الآخرة، والذي عليه الأشهر في المذهب أنهم كفار مخلدون في الآخرة. فنحن بين الجملة الأولى الجملة الإمامية اللي يقولوا كفار في الدنيا والآخرة، وبين الجمهور الشيعة علماء الشيعة اللي يقولوا أنهم كفار مخلدون في الآخرة، يعني مسلمون في الدنيا كفار مخلدون في الآخرة. يضاف إلى هذا اللوحة اللي كتبت لكم جهزناها في اللوحة السادسة، اللي هو معنا حبيت سيدنا حبيت أوريك أن الرأي منتشر في المذهب من قديما وحديثا. رأي السيد الخميني في كتاب الأربعين: الإيمان لا يحصل إلا بواسطة ولاية علي وأوصيائه من المعصومين عليهم السلام. ممكن سادة المشاهدين يكتبوا الكلام لأنه موجود على الشاشة أمامكم. بل ولا يقبل الإيمان بالله ورسوله من دون الولاية. فنحن خلاف نحو الإمامة ليس مجرد خلاف نظري، في الحقيقة خلاف النظرة للمسلمين اليوم المعاصري، والأراء اللي سمعناها أراء ناس أعلام تحتاج يعني
قديمة طبيعي.
لا لا لا، عبد الله الشبر من المعاصرين. السيد الخميني
كان بالقرن الماضي
مضبوط، يعني لما نقول المعاصرين لما نقول جواد مهدي المعاصرين يعني هذا يعني القرن العشرين عنه 100 سنة في الله. وهو هو هو يرصد، هو يعطيك رأي المذهب.
كان المهم العلماء القرن الماضي
مضبوط من علماء القرن الماضي، يعني لما نقول احنا انا عندي المعاصرين يعني اللي عندهم قرن 100 سنة. ولما نقول السيد الخميني نحكي عن رجل مات عنده 20 سنة ورجل مشهور وما زال عنده دولة تحكم، هو أقامها وما زالت تحكم باسمه. وأنا نعرف أن الرأي هذا موجود، يعني إحنا ما نقدر نغالط أنفسنا لأنه هذا رأي يتعلق بالنظرة الدينية، بالنظرة للإمامة. فالسؤال اللي واجهنا كلنا، كل المعنيين بالبرنامج، كل يحب يكتب رسائل، طيب ماذا نفعل اليوم إذا هذا الاعتقاد؟ هل هو قابل للتعديل؟ هل يمكن أن يجي وقت يكتب عبد الله شبر الثاني اللي جاي بعد 100 سنة أن رأي الإمامية تغير في القرن 21 15 هجري، فأصبح رأيهم على رأي الأخ علي الأمين السيد علي الأمين أن رأي المخالف غير المعاند وغير الناصب، مؤمن مسلم لكنه فايته مثلا يفوته أجر من أجور من في الدنيا أو كذا أو أخروي، لكن لا يجعله كافرا مخلدا في الآخرة في جهنم؟ هذا الكلام
طيب يعني. أنا أمس قلت بنارا ومن
أول لا أنا لا 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 أنا فهمت رأيك
لماش بش السيد علي وصل بياناتي من تنافس
لا لا دقي بس أنت الآن أنت الآن أنت الآن والسيد علي فهمت رأيك. خلنا نطرح الأسئلة هذه للناس حتى يفكروا فيها ويجيبون فيها. في نصين جمعتهم أيضا عثرت عليهم من وحي المناقشات أمس لما قال لي الأخ الحسين امبارح: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. قلت خليني أدرس في الموضوع حتى نشوف الأحاديث بالضبط في البخاري ومسلم. اللوحة الأولى فيها الحديث نص صحيح في البخاري، يأخذ يقدر أي مسلم أي مهتم يكتب من صحيح البخاري بالحرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا شلت عن 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 من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. طبعا سبق للسيد حسن سبق، لكن أنا أقول الآن للمشاهدين أن النووي هو من علماء السنة الكبار حسن. قال أن ابن حجر قال أن ميتة جاهلية معنى أنه يموت ميتة على يعني فيها تشبيه بأيام الظلال لما كان العرب بدون حكم فوضى، وليس بمعنى أنه يموت كافر. كان يقال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية لما تصرف بطريقة عنصرية مع سيدنا بلال، لكن مش انك انت كافر او شيء، هذاك السلوك سلوك غير كويس. ووجدت الحديث في صحيح مسلم ايضا وجدته: من خرج لوحة رقم 2 من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، اللي هو يشبه كلام سيدنا علي في النص اللي انت قريته، اللي انت قريته انه انما الشورى للمهاجرين والانصار فإن اجتمعوا على رجل نسموه إماما كان ذلك لله رضا ولم يكن للشاهد أن يثر وغاب أن يرد، فإن خرج عليهم خارج معنى الكلام مش حفظ ردوه ولا قتلوا، لأنه إذا خرج عنهم وانشق عنهم يتصدوا له. دلوقتي مش الكلام سمعت هذه النصوص اللي عندها علاقة بالبحث. سؤالي ليكم جميعا: هل يقدر أهل الفكر وأهل العلم اليوم من المسلمين أن يتعاملوا برؤية تجريبية في هذه المسألة، اخذ بعض المكالمات وانتظر اجوبتكم عشان اقراها.
انا فقط ثانيه واحد ثاني منهجيه، هذه اسئله مهمه. اليوم اعطيت 7 دقائق من وقتي، غدا نحاسب على مش على الثانيه، على الدقيق. نحن دخلنا الى مستوى جديد من البحث والحوار الان، على الدقيقه كل محاور ياخذ
وقت. انت لانك الليالي اللي فاتت اخذتك
خلاص اليوم انا ما اليوم مضى
7 دقائق بس،
خلص
7 دقائق.
احنا هذه الاسئله لازم نجاوب
ولا سؤال طيب اذا جاوبتها كلكم تجاوبوها، يعني مثلا
كل واحد يعني اللي يقتصر في الجواب ويروح على موضوع اخر، لكن الوقت متسع.
على كل حال في الدكتور احمد التويجري بعث رساله يحيي البرنامج والضيوف، يقول انه بصفتي احد الوهابيين المعتقين انه هو وهابي معتق.
زين هذا المعتق
الدكتور احمد التويجري اللي هو من كتاب السعوديه المشهورين، قال انه يرحب بكل الضيوف والدكتور سعد ويؤكد انه انني يقول اني خالف في ارائك، ولكن هو يريد ان يؤكد لجميع اخوتي الشيعه في كل مكان ان الوهابيه لا تكفر الشيعه، أعاذها الله من ذلك.
حياك الله.
إذا السيد الأخ الدكتور أحمد التويجري يقول أنا وهابي معتق، أعلن أن الوهابية لا يكفرون الشيعة.
بس توسط يشيل
فنحن نحن دلوقتي إذا
هذا جيد
إذا فإذا لقينا الأخ أحمد التويجري من جهة الوهابية، وطبعا معروف أن الأزهر من زمان قال يجوز التعبد على المذهب الجعفري من الناحية الفقهية، أصبح أن يعني الخطوة الوحيدة الناقصة هي كيف تتعامل مع كلام المجلسي هذا وكلام عبد الله الشوكبر وكلام الخميني. اذا ظهر فيه تاويل على مثل ما انت قلت انتهت المشكله تقريبا، اصبح بحر واسع جدا ومساحه واسعه للقاء والمشترك. فاين هل نقدر نصل لهذا ام لا؟ هذا الذي سنواصل نقاشه في الايام الجايه، وهناك مبشرات ودوافع للتفاؤل ان شاء الله، نسال الله ان يبارك فيها. طيب على الخط اول احد المجموعه، صراحه انا متشرف ان كثير من اهل العلم ومن المثقفين والاكاديميين في العالم الاسلامي يريدون المشاركة في البرنامج ويسهرون معه كل ليلة، فهذا من دواعي سروري وافتخاري، وسأحاول ما استطعت يعني أن أؤمن المشاركات لهم وللسادة المشاهدين جميعا. اليوم معنا أخ صالح بالله حط على الشاشة من أول واحد على التليفون، الحاجة أوكي الحاجة أم إياد في ألمانيا، تفضل يا حاجة أم إياد.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا حاجة ورحمة الله وبركاته.
عليك وعلى ضيوفك الكرام.
اهلا وسهلا يا حاجه، تفضل. انت منين يا حاجه؟
انا عراقيه لكن اسكن في المانيا.
مرحبا بك يا حاجه.
وفيك يا دكتور الهاشمي. امس ذكرت انه شيعه العراق لا يصلون وراء امام المسجد الحرام.
قال لي واحد السعوديه كذا صح؟ وانا قلت سؤال.
واني هذا الموضوع مر علي انا بالضبط. كنت ذهبت للعمره انا وزوجي. بالصدفة كنا ننتظر صلاة المغرب.
أيوة.
جلست جنبي امرأة عراقية، بعد أن تعارفنا إنه هي من النجف الأشرف. تكلمنا، أذن المؤذن وقمنا للصلاة، هي بقت جالسة. أنا صحت عليها يا حاجة قوم للصلاة، الصلاة راح تبدي الصلاة. قمت ردت علي أنا لا أصلي وراء إمام لا يقول أشهد أن عليا ولي الله. ولم تصلي إلى أن انتهينا من الصلاة.
أيوة.
هاي وحدة هاي أأكدها قولك يعني كان صحيح. ثانيا بعد أن تمنا الصلاة رحنا أنا وزوجي نطوف حول الكعبة.
أيوة.
وصلنا إلى جدار الكعبة مسكناه، وإذا بشخص جنبنا يصيح يا ماسك جدار الكعبة ويصيح يا إمام أدركني يا إمام أدركني، وهو ماسك جدار الكعبة. التفت علي زوجي قال له هذه الكعبة، هذه أنت لازم جدار الكعبة. وبعدين مشتركنا ومشينا. يعني هذا تأكيد إنه ما يصلون في المسجد الحرام مع الجماعة.
طيب أختي الكريمة بارك الله فيك على اتصالك، وان شاء الله هذا الموضوع يطرح على الضيوف الكرام هنا. وكان السيد علي الامين امس قال قولوا استعينوا بالله، فعلى استنى اياك نعبد واياك نستعين. بس على كل حال هي مساله مهمه، في ما دامنا في جلسه دينيه وجلسه حواريه، او بالاحرى في جلسه حواريه وجلسه تجديد،
الإخوان يسجلوا النقاط، وإذا أرادوا التعليق أهلا وسهلا، إذا ما أرادوا على كل حال نحن
نسأل بعض. يمكن التعميم يعني، هذه امرأة مثلا جرى معها ذلك وذلك الشخص أيضا قال، لكن لا يمكن أن نصدر قاعدة.
هو سيدنا المهم أنا سمعت أن شوف أنا مدحت الإيرانيين فيها، سمعت وقال لي هو من أهل مكة، قال لي الإيرانيين يجوا عندنا لو كان عنده دافع في الواحد بيدافع بيقول يمكن بيصير الإيرانيين، مش بيقولوا باسم صفويين وكذا، قال الإيرانيين يصلون معنا في مكة والمدينة عادي، تقام الصلاة يصلون مع وراء الإمام، لكن قال في مشكلة، هو يحب يثيرها ربما يظن أنه ممكن تصدر فتوى توجيه منك أنت أو من الأخ دكتور أو من الأخ حسن، ربما إذا سمعوا توجيه من أهل العلم يصلوا ربما.
المروي عن الإمام الصادق أنه كان يقول لشيعته اذهبوا إلى مساجد إخوانكم، يعني مقصود الذين يخالفونهم، وكان يقول المصلي خلفهم كالمصلي خلف رسول الله في الصف الأول، والمصلي خلفهم كالمجاهد في سبيل الله.
اليوم جعفر
الصادق
كان يقول شنو ما ترى خلينا نسمعه، ما نعرف علينا ما نسمع أبدا، ما نسمع والله العظيم أنا أول مرة أسمع.
لا موجود هذا.
يا سيدي أنا عندي 10
المفروض توصيات
يعني بالناحية الأكاديمية بسبب 10 سنوات في الحوار الصريح أستحق ماجستير في الحوار في المثل السنية الشيعية، والله أول مرة أسمع. هاي اعترف لك عشان ما تقول انه يعني فدعك، خليك من الناس الاخرين. لا غالب
هذا جيد ان في الايران يقول الايرانيين
اي ده اللي رسموني هذا المثل
ده تنتظم اكثر من ايران في دوله
شرقيه. فحوارنا هذا ان شاء الله حوارنا هذا بيحاول يصلح. ناخذ المتصل الثاني بعد الحاجة ام اياد، الاخ الفاضل الدكتور عوض القرني، الوجه الاكاديمي والثقافي والاعلامي المعروف في المملكة العربية السعودية. تفضل يا دكتور عوض، مرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وحيا الله ضيوفك الكرام، وأشكرك وأشكرهم وأشكر كل من ساهم معك في هذا البرنامج البناء في السنوات الماضية وفي هذه السنة، وأرجو أن يصل بالأمة إلى خير
إن شاء الله.
وأعلم ضيوف الوقت وأعلم عمق الموضوعات التي سنناقشها، لكني أحب أن أشير إلى بعض النقاط التي ربما يكون فيها فائدة للإخوة المستمعين أو يستفيد منها الإخوة العلماء الفضلاء الموجودين معكم. أقول الشيعة والسنة يتفقون على أن المرجع الأكبر لدين الله وللتدبير والإصلاح صلوات الله وسلامه عليه القرآن الكريم، وأنه الحاكم على كل من سواه، وحتى ما نختلف فيه الكل يلجأ فيه إلى القرآن. أقول القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليفهم ويتدبر، ويستحيل من لطف الله ورحمته بعباده أن ينزل في أصول الدين وفي قضاياه الرئيسية طرائق لا يفهمها إلا القلائل، وأيضا يختلفون حولها داخل المذهب الواحد. وبالتالي فأقول أن هذا القرآن الكريم الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم عليه إما أن تكون دلالته قاطعة أي نصية كما يقول الأصوليون فيرتفع الخلاف ولا يحتمل أي دلالة أخرى، وإما أن يكون النص محكما لدلالات متعددة بأصل وضعه في اللغة واستعماله فيها، فإما أن يثبت بالسند الصحيح عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ترجح أحد هذه الاحتمالات فيبينه ويتصح على ما سواه، وقد يثبت عند البعض ولا يثبت عند البعض، أو أن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يبقيه من باب الساعة في الدين فتتعدد الآراء والفهوم والأقوال فيه، وهذا من فضل الله غير موجود في أصول الدين على الإطلاق. نحن إذا اتفقنا على هذا المبدأ ثم انتقلنا إلى مبدأ آخر وهو ألا نقبل نسبة قول إلى المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إلا إذا ثبت بالسند الصحيح بالبحث العلمي النزيه الموضوعي الذي فاقت أمتنا من قرون ومن عصور متقدمة فيه جميع الأمم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها قضية دين وقضية عقيدة وقضية جنة ونار وقضية تعبد، لا نقبل إلا ما ثبت بالسند الصحيح. والمنصفون من إخواننا الشيعة يعلمون أن هذا الباب لدى إخواننا الشيعة فيه ضعف كبير، وأن بعض ما يزعم أنه أصول الدين أن جل رواياته إما عن مجاهيل وإما منقطعة وإما مرسلة وإما متناقضة في نسبتها إلى الإمام الذي تجلب إليه. نحن إذا اتفقنا على هذين المبدئيين المنهجيين العلميين واتخذنا به مع صفاء النيات والصدق والتجرد والذهاب الى الله سبحانه وتعالى لن نحتاج الى المجاورات والمغالطات ومحاوله. يعني لماذا اذا تبين لنا الحق نحاول ان نذهب يمته ويسره؟
طيب يا دكتور عوض، انا اسف للمقاطعه لكني بالله يرجو ان اقاطعك في امرين بس.
تفضل.
باعتبارك انت ايضا الوهابيين المعتقين، لانك انت يعني مشهور من وجوه الحركه الفكريه السلفيه الوهابيه بين قوسين، يعني تجاوزا يعذروني الاخوه في المملكه على هذا الاصطلاح. الدكتور احمد توجري انت تعرفه جيدا وهو يعرفك جيدا.
نعم.
قال بعث رساله قال بلغ الاخوان اننا نحن انا الوهابي المعتق ان الوهابيه لا تكفر الشيعه. اتوقع ان يعني طبعا هذا اسماس مختصر، اتوقع انه لانهم يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله، ولا شك انه يعرف الكلام في الصحابه وغيره، لكن هو لا يرى ذلك مبررا لتكفير الشيعه، مع انه هو يحب دخل في الحوار من قبل ويريد ان تتسع مساحه اللقاء المشترك وتعالج مشاكل الثانيه. انت كوهابي معتق،
نعم،
هل توافقه في الراي ام ان لديك موقفا تكفيريا من الشيعة؟ عشان نتكلم بصراحه
عن الكفر والشرك
يا اخي الكريم.
خليني اسالك
سؤال. في السعوديه الذين تحاورت معهم
ايوه
حوارات طويله معمقه يعلمون موقفي من اخواننا الشيعة، وانا اتجاوز ايضا اخي الكريم الفاضل الدكتور احمد في هذه القضيه. اقول لا يمكن ان يكون التكفير بالجمله على الاطلاق، والتكفير يكون بافعال باقوال محدده لاشخاص محددين اذا قامت عليهم الحجه وانتفعت الموانع. واما تكفير طوائف من المسلمين بمئات الملايين لا يمكن ان يقول بهذا عاقل على الاطلاق. يمكن ان يقول الوهابي او غير الوهابي او الحنبلي او الشافعي او الشيعي العاقل من قال كذا فهذا القول كفر بسبب دليل كذا وكذا وكذا. اما اطلاق الكفر هذا لا يمكن ان يقوله انسان اعلم ان الله سيحاسبه على ما يقول وما يفعل حين يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. واخواننا في الشيعه في السعوديه يعلمون محاوراتي معهم من وقت مبكر ولقاءاتي معهم وزياراتي معهم وجلوسي معهم، وفيهم اصدقاء فضلاء، ونرجو ان نجتمع نحن وهم على كلمه سواء نعود فيها الى كتاب الله والثابت عن رسول الله لتنهض امتنا
مستقبلا
ولا نبقى اسرى لقضايا تاريخيه صدقت او كذبت فيها المواقف الشخصيه وفي الصراعات.
طيب اوكي يا دكتور، لا تقول ان الشيء، انت تقول الشيء ليس كفارا، وهل تقول انه ليس مشركين؟
نعم لا يمكن اكفرهم لانهم شيعه، لا يمكن على الاطلاق.
وليسوا مشركين؟
ولا هذا يا اخي الكريم.
ولا هذا، طيب اوكي بارك الله فيك.
من اهل السنه كذا وكذا.
طيب عندي سؤال، عندي سؤال اخير لك. هل انت كوهابي معتق بين قوسين بتعبير الدكتور احمد توجري، هل تقولون يا اخي في السعوديه ان عمر بن الخطاب يعلم ما كان وما هو كائن وما يكون الى يوم القيامه؟ بصراحه يعني بس الله يرضى عليك، يعني الله يرضى عليك واصدقني القول، لو كنتم تقولونها في ما بينكم البين خبرني به.
اقول هذا الكلام، اذا نصب لاي انسان فهو يناقض صريح القران، لا يمكن ان يقول انه مسلم على الاطلاق، لا عن عمر ولا عن علي ولا عن ابي بكر ولا عن سواهم رضي الله عنهم.
طيب هل تقولون، ان ابا بكر الصديق كان يعلم الغيب وكان يعرف اسمه ايش ويعرف
الحين؟ وما نسب لابن تيميه رحمه الله حديث عن حادثه عين حادثه محدده من باب الفراسه. اما ان يطلق ان الانسان يعلم الغيب هذا اله، هذا مثل الله الذي يعلم ما كان وما هو كان وما سيكون. ما الفرق بينه وبين الله سبحانه وتعالى؟ والذي يتصرف في ذرات الكون ما الفرق بينه وبين الله سبحانه وتعالى؟
طيب دكتور، انا عندي سؤال اخير بس لانه الوقت ضيق. ما رايك يعني هل اجتهادات العلامه سيد علي الامين، هل برايك يعني ممكن تفتح افق اوسع للتقارب؟ هل ترى فيها شيئا جديدا، دفعه جديده للحوار؟ ما هو رايك في اجتهاداته التي عبر عنها الان من سنتين كثير منها في المستقله وزادها في رمضان؟
اقول له ولامثاله من اخواننا الشيعه وكثير ايضا من اخواننا السنه الذين يجبنون من هنا وهنا عن اتخاذ مثل هذه المواقف، اقول ايدينا بيدك وامضي الى الامام، ونحن وانت خدمه لكتاب الله وسنه رسول الله ودين الله سبحانه وتعالى، ولامتنا يجب ان نمضي للامام والا نتراجع والا نخشى احد. واجرنا على الله واشكره على هذه المواقف التي حين استبان له فيها الحق لم يلتفت الى شيء سواه.
أخي دكتور على قدرنا جزاك الله خير لاهتمامك ومشاركتك معنا بالدفر، وإن شاء الله نستمع إليك إذن في ندوات أخرى، واسمح لي أخذ منك التليفون لأعطي الفرصة لبعض الإخوان الآخرين في اليوم المتصلين بنا في البرنامج، وسأقرأ الاسم على أوكي ما شاء الله. يشرفنا كمان أن يتحدث بعد ذلك الدكتور صالح العايد، وهو أستاذ جامعي في الرياض وشخصية مهمة في الوسط الإسلامي، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. والله دكتور صالح احنا يسرنا انك يعني تشارك معنا في النقاش وفرحنا، مرحبا بك.
مرحبا بك دكتور محمد، ومرحبا بضيوفك الكرام وبالمشاهدين والمشاهدات.
انا اريد اقول للمشاهدين انك يعني مهتم بالادب والشعر واستاذ في اللغه العربيه، وانت يعني مفروض عندك مجال اوسع كمان مع الدكتور عباس الجنابي في الشعر، لكن اسعدتنا كمان بمشاركتك معنا في هذه المناقشات.
شكرا لك دكتور محمد. الحقيقة أولا اسمح لي أن أحيي الأستاذ فضيلة الشيخ العلامة علي الأمين. فالحقيقة الورقة التي طرحها اليوم أرجو أن تجعلها وثيقة في قناة المستقلة في موقعها، لأن الحقيقة أنا على الرغم من قراءاتي الكثيرة في قضية الإمامة لم أسمع ولم أقرأ أجود مما طرحه اليوم السيد علي الأمين، فأرجو أن تأخذ هذا بعين الاعتبار.
أنا أول ما يعطيني النص سأنشره في الموقع مباشرة إن شاء الله.
أريد أن
يعني سننشرها في اليوتيوب وسنضعها في اليوتيوب في الموقع كمان صوتا وصورة إن شاء الله.
جزاك الله خيرا. أولا أريد أن أصحح لو سمحت، السيد أظن أحمد الحسيني ذكر حديثا عن قال صح في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم حذيفة بن اليمان بما كان وما يكون حتى تقوم الساعة. بحثت الحقيقة عن هذا الموضوع وحيرني كثيرا، في صحيح مسلم لم أجد شيئا، وإنما وجدت هذا الكلام الذي ذكره السيد أحمد الحسيني وجدته في تحفة الأحوذي في الجزء الخامس صفحة 461، ونقله عن تقريب التقريب، ولما وجدت نسخة أخرى في تحفة الأحوذي لم ينقل عن التقريب. على كل حال صحيح مسلم ليس فيه شيء مما ذكر البتة. وأنا أريد أن أضرب لك مثال، يعني مثلا لو أن كتابك في كتابك التوحيد الذي نشرته يا دكتور ذكرت فيه شيئا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه كذا مثلا، ورجعنا نحن إلى كتاب عمر بن الخطاب الذي في كتابه ما ذكرت، لا شك أن الخطأ سيكون منك. على كل حال لم يرد في جميع المصادر هذا الكلام إلا في تحفة الأحوذي، وعلق عليه مشكات المصابيح قال يعني علمه من الفتن والحوادث، يعني حتى كأنه أراد أن يقول أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان ما هي الحوادث والفتن التي ستقع. لكن على كل حال هذا الشيء ليس في صحيح مسلم. القضية الثانية مهلك من هلك الذي ذكرتموها، قلتم أنتم هل هو مفعل هذا اسم زمان ولا اسم مكان؟ أقول لكم في كتاب الله تأتي مفعل على ثلاثة أوجه، أحدها اسم زمان، ومنه قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر في قراءة مطلع الفجر، يعني زمن طلوع الفجر. الشيء الثاني اسم مكان، قوله تعالى حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة، يعني مكان طلوعها. وهناك الشيء الثالث تكون مصدرا ميميا، يعني مثل قوله تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، مهلكهم يعني لهلاكهم، وموعدا أيضا اسم زمان يعني مفعل أيضا يعني زمن لهلاكهم. الشيء الذي أريد أن أقوله إنه إذا كان علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام ورضي الله عنه وأرضاه عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، إذا كان يعلم مهلك من هلك، فهل كان يعلم مهلك نفسه؟ إذا كان هو يعلم الغيب ويعرف أنه إذا خرج في تلك الصباحية سيلقى عبد الرحمن بن ملجم وسيقتله، سيكون حينئذ قد ألقى بنفسه إلى التهلكة، وحينئذ لم يمتثل لقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وإما أنه لا يعلم وهذا هو الصحيح، وحينئذ لقي ما قدره الله سبحانه وتعالى له. نعود إلى الموضوع الرئيسي وهو قضية علم الغيب. أولا أن الحقيقة أعجبتني النقاش الحاد أو الصراع الذي صار بينك وبين الدكتور سعد في بداية هذه الحلقة، لكن أنا أجد لك عذرا وأجد له عذرا. أجد لك عذرا أنك الحقيقة تدير البرنامج بشكل احترافي رائع جدا، ليس مملا، لست ممن يقول للذي يلتقيه اكتب لي الأسئلة التي تريد أن تطرحها وربما لا تقرأها إلا في وقتها ولا تدري ما محتواها، فأنت الحقيقة محاور محترف وهذا الشيء الذي يحمد لك. وأيضا أعذر الدكتور سعد لأن هذه القضية التي طرحت أحرجته كثيرا، حتى أنه قال والله يعني هو نفسه قال كدت أن أعلن أنني لا أقر بأن الأئمة يعلمون الغيب حتى قرأت النص التالي، وذكر نصا للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. لكن دعنا نحن الآن نحكم عقلنا فنقول الغيب نحن متفقون جميعا على أنه لله سبحانه وتعالى، يطلع على غيبه من يشاء من رسله كما ذكرتم أنتم في الآيات، لكن هؤلاء الرسل هل هم يطلعون على كل الغيب؟ يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة؟ بكل تأكيد لا. إذن الذين يعلمهم الرسل، نفترض هم قالوا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان المعلم لا يعلم كل شيء كيف المعلم يعلم كل شيء؟ نقطة ثانية التي أشار إليها الدكتور وأوقعته في حيث ضيف الدكتور سعد، قول الله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أريد أن أعطيكم قاعدة في اللغة العربية، ونحن عرب والقرآن أنزل قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. القاعدة في اللغة العربية كل نكرة تقع في سياق النفي فإنها تعم، وما تدري ما نافية وما تدري نفس كل نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. حاول الدكتور سعد، وأنا أعجب الحقيقة لإنسان حصل على شهادة الدكتوراه ويقع يعني مثل في يخوض في مثل هذه القضية ولا يصل إلى حل أو يعني نتيجة فيها، أين العقل الذي أوصلنا إلى نتائج باهرة في بحوثنا في شهادات الدكتوراه؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا حيرته، ولذلك قال ما تدري نفس ماذا تكسب هي ولا تدري نفس ماذا أين تموت هي أو بأي أرض تموت هي، ولكنها تدري عن أي ماذا تكسب النفس الأخرى وبأي أرض تموت الأخرى. أي كلام هذا يقوله؟ إذا كان الإنسان لا يعلم الشيء الذي قد يوجد له وجه أن يعلم ما عن شيء عن حاله، أنه سيدخل في غدا في صفقة تجارية ربما يربح منها كذا، فكيف يعلم عن الآخرين؟ الحقيقة ما كنت أتوقع أن قضية علم الغيب تسند إلى بشر حتى سمعتها من ناس معاصرين. والله لا أكتمك يا دكتور محمد الهاشمي، كنت قرأت كتاب الشيعة عن الشيعة لإحسان إلهي ظهير قديما لما كنت شابا، وكنت أقول هل يعقل أن يكون الأئمة يعني يزعم أحد أنهم يعلمون الغيب؟ وكنت أظن في الشيخ إحسان إلهي ظهير غفر الله له، كنت أظن أنه قد دلس عليهم أو أنه أوجد يعني أو اتهمهم بشيء ليس فيهم، حتى سمعت ما هالني أن دكتورا يعيش في لندن يعتقد مثل هذا الاعتقاد. أعتقد أنها قضية لا يصح، إذا مثل ما قال أبو الطيب المتنبي وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. أنت يا دكتور حاولت أن توضح القضية، ولكن للأسف الشديد أنا أعتب عليك أنك عليك لأنك لماذا أعتب عليك؟ لأنك لا تريد أن تسمعنا الصوت الحقيقي لبعض ما يدعيه الشيعة في بعض هذه القضايا. يا أخي دعهم يصرحون بما عندهم، صدقني يا دكتور، ولذلك أنا أجد له عذرا اليوم في غضبه. صدقني يا دكتور إذا سمع أهل موريتانيا والمغرب وتونس وحتى اليمن وعمان وغيرها إذا سمعوا مثل هذا الكلام فإنهم سيلمون رؤوسهم وسيقولون سبحانك هذا بهتان،
دكتور هذه بحوث عقلية، بحوث بالإمكان.
نعم يا دكتور سعد.
يا أخي الدكتور الفاضل، ليست بحوث نعم. عقلية في تصور، إنما في عالم الإمكان، في عالم أن يعطيها الله لإنباء وتعلم. قلنا أن تلك الأمور محصورة وأن ليست مستحيلة على الله أن يعطيها، فهي عقولنا لا تست. صحيح، أنا أتفق معك.
في عندنا نصوص.
وليس
أوكي أوكي. هو عنده جواب
سريع.
ذكر جواب. نعم.
طيب دكتور. بس أريد أن أختم على هذه القضية يا دكتور.
تفضل.
البحث ليس أصلاً بشيء جدا يعني. تفضلوا
دكتور.
يا دكتور.
نعم.
أرجو أن تسمح لي قليلا فقط أوضح هذه
الوقت. أيوه.
نعم. أنت سألت الأخ حسن الحسيني لو وجدت في صحيح مسلم هذا الكلام الذي ذكره حذيفة بن اليمن، هل تصدقه أو لا تصدقه؟ قال لك لا أصدقه، وأنا أقول لك أيضا لا أصدقه، لو سمعته من مسلم بالذات لم أصدقه. يا أخي لنا عقول.
وأنا يا أخي أيضا لا أصدقه. أنا أيضا لا أصدقه. لكن لا أنفيه. فيه إن صدر من معصوم فأنا لا أنفي. إذا صدر قلت إذا الكلام صدر أو لم يصدر أنا لا أستطيع أن أصدقه.
طيب يا دكتور ماذا من
الواضح الأمر. أما إذا كان إذا سمعت رسول الله أمامي، إذا أقول شرطية، إذا سمعت من معصوم يقول ذلك فأنا لا أستطيع أن أنفيه.
دكتور
هذا صالح محن وهذا عيد المناقشة عندك دقيقة
ختمية. ولذلك يا أخي الدكتور سألوه هو خارج نطاق المعقول الطبيعي فليس حجة.
دكتور صالح دقيقة ختمية لكن لا يسمى
الوقت. نعم يا دكتور. نعم يا دكتور سعد، إذا سمعت كلاما أو قرأت مثل هذا الكلام فأحد أمرين، إما أن يكون الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاله حقيقة ولا يكتنفه يعني الشك، هذا له شيء آخر. لكن أنت لماذا لا تشك أصلا بالمصدر الذي ذكر هذا الكلام؟
لا أنت صحيح.
أنا أشك. أنا لو أنا ولذلك أنا شو أنظر يا أخي. أنا حين
صحيح ولا يقول شيوع الأخبار تدل على شيء من أخبار كثيرة أكدتها أنا.
طيب أوكي.
لكن أؤكد من جديد لك ولي أن قضية
دكتور صالح
عقيدة الإمام.
دكتور صالح خليني لحظة أقول لك حاجة. في مشكلة أخرى تواجهني دلوقتي في مسألة في نهاية الحلقة، أظن اللي منتظرنا على الخط أظن ما حنقدر نحصل اليوم لأن الوقت انتهى، لكن في مشكلة تواجهني مع سماحة السيد. لحظة دكتور صالح. الأخ خالد الوصابي أرسل لي رسالة. الأخ خالد الوصابي صراحة متخصص واضح من بحوث أنه يقول لي نعم هناك نصوص أن من صلى وراء السنة كان مثل من صلى وراء رسول الله لكن تقية. يقول لي هذا في النص اللي عنده. فهل حذف السيد علي الأمين عبارة تقية هنا لأنه لا يراها ولا بأي صفة حذفها؟
لا في الروايات المروية عن الإمام جعفر الصادق ما ذكرته بدون لفظ التقية هناك يقول اذهبوا إلى مساجدهم وصلوا خلفهم فإن المصلي خلفهم كالمصلي خلف رسول الله في الصف الأول.
اللهم صل. إذن يا خالد الوصابي سمعت الكلام.
شوف هذه الدعوة للوحدة.
سمعت الكلام.
الاتحاد بالجماعة.
دكتور صالح ربنا يحفظك وجزاك الله خير. وانتهى الوقت، فعلا انتهى الوقت واحنا متأخرين هنا. تأذن لي ان نختم البرنامج ان شاء الله فرصة أخرى؟
أعانكم الله، أنا أشكركم وأرجو أن يفكر الدكتور سعد بما ذكرناه وألا يرده عن القبول شيء يعني مثل هذه الأشياء التي يتعذروا بها.
طيب جزاك الله خير دكتور على اتصالك واهتمامك، وجزا الله سائر المشاهدين جميعا خير الكثير لاهتمامهم. نلتقي غدا إن شاء الله على خير. فحتى ذلك الحين أسأل من بيده مقاليد السماوات والأرض وهو يجير ولا يجار عليه من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أن يذهب عنا جميعا نحن هنا في الاستوديو والناس اللي في غرفة التحكم هنا وكل من يسمع وكل من يرى البرنامج، أن يذهب عنا كل هم وغم وحزن وأن يسعدنا ويملأ قلوبنا بهجة وفرحة. اصبحونا على خير. أمين يا رب العالمين. أمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.